يرحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله تكون ايام طاعات، ايام عبادات، ايام تقوى، ايام تواصل، ايام تصالح. ونبدأ انا وضيوفنا الكرام بالتكبير، ناخد اجر التكبير وانتم معانا ونعمل بالسنة. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
ضيوفنا الكرام في هذا اللقاء ضيوف مميزين. نبدأ من اليمين، أستاذ الدكتور محمد عمارة. مرحبا دكتورنا.
مرحبا دكتور عاطف.
بس انت النهاردة جاي بلبس بقى يعني أفندية
استعدادا للمرحلة المقبلة.
طيب ربنا يجعلك نائب لينا إن شاء الله. دكتور محمد عمارة مدرس الفقه بجامعة الأزهر ومرشح عن حزب النور. مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الدكتور هشام كمال. مرحبا دكتور. دكتور هشام كمال عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية والمنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد وطبيب بشري. مرحبا بحضرتك.
أهلا
وسهلا. شرفنا أيضا المهندس صبري عامر. مرحبا
دكتور.
مهندس صبري عامر عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين طبعا، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. مرشح ولا مش مرشح؟
اه مرشح.
مرشح فين دايرة؟
مرشح قائمة على رأس قائمة الحرية والعدالة منوفية.
منوفية، بالتوفيق ان شاء الله. نبدأ دكتور محمد بنصيحة للاستفادة من هذه الايام المباركة. اللي ملحقش ايه يعمل في اليومين اللي مضوا بعض الاشياء ويقدر يفعلها في هذه في اليوم الثالث بكرة وبعده، تنصحنا.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. كل عام وجميع المشاهدين بخير، ونسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية وفي خير أحوالها. من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لم يغلق بابه أمام خلقه، فكل أيام الدنيا بركة وإن تميز بعضها على بعض. فنحن نعلم فضل الأيام السابقة العشر الأول من ذي الحجة، فقد أقسم الله بشرفها في عدة مواطن، أقسم بشرفها في موطن وذكر في عدة مواطن، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم فضلها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لكن إن فات العمل في هذه الأيام فلا زلنا يعني في بعض بركاتها وفي بعض لواحقها. ففي أيام التشريق أيضا علمنا النبي أنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. فهذه الأيام المباركة، يعني النهاردة كان يوم الاثنين خلص، الثلاث إن شاء الله ثالث أيام التشريق يوم ذكر. ويكفينا أن نعلم أن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وهو من أفضل الأشهر، من أفضل الشهور عند الله جل وعلا الأشهر الحرم، وقد حبب فيها الصيام والعبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني قلت للناس في يوم عرفة: إذا كان الله جل وعلا يباهي أهل السماء بأهل الأرض وينزل عشية عرفة كما نعلم وكما جاء في الحديث الصحيح، فإننا وإن كنا بعيدا عن هذا الموقف إلا أننا لا نحرم هذا الأجر، لأن لله سبحانه وتعالى ملائكة عملهم يطوفون في الأرض كما ثبت في صحيح مسلم، يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوهم تنادوا هلموا إلى حاجتكم. والحديث طويل الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يقول في نهايته: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فباب السماء مفتوح ورحمة الله جل وعلا لا تنقطع، وأيامنا نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح في جميع الأوقات. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يمتن علينا بالقبول وأن يعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمد. إخواننا المشاهدين، إذن الفرصة ما زالت قائمة للبخيل يتخلص من بخله وشوية كرم مش هيجرى حاجة، المشاحن والمقاطع والمخاصم يتخلص من كبره ومن شيطانه ويصالح ويواصل وله الأجر الكبير. ننتقل للدكتور هشام كمال ونشوف نصيحته إيه لينا ولحضراتكم في الأيام القادمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نحب في هذه الأيام أن نذكر بأن هذه الأيام هي أيام مباركات تعلمنا معنى التضحية، تعلمنا معنى التماسك، تعلمنا معنى دحر الشيطان. تضحية بأعز ما يملك الإنسان، تضحية يضحي الإنسان بنفسه بماله بوقته بجهده بكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. التضحية بالأمان الشخصية مقابل أن نحقق الأمان العليا لبلادنا ولديننا ولأنفسنا جميعا، والنظر للمصلحة العامة لابد أن نضحي بمصلحتنا الخاصة إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة، فالنظر الأولى والأهم للمصلحة العامة، وهذا معنى من معاني التضحية. تعلمنا هذه الأيام أيضا بعد أن نبذل وبعد أن نضحي أن نتماسك جميعا، وبالأخص أن نتماسك كيد واحدة في مقابل ما يحاول الشيطان غرسه في قلوب الناس وفي قلوب المسلمين خاصة من شحناء وبغضاء. فقد يأس الشيطان أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولكنه لم يأس من التحريش بين المسلمين بعضهم البعض. يعني في الأيام الماضية وفي الأشهر الماضية وبعد 25 يناير، وبعد أن كان الناس كيد واحدة في 18 يوم اللي كانوا في التحرير، تفاجأنا أن الناس قد تفرقوا، نجحت بعض القوى التفرق بين فئات كثيرة من الفئات المجتمع، ولكن نتج عن هذا التشرذم والتفرق أن ضعف المد الثوري لثورة 25 يناير. فالنصيحة التي أقدمها لنفسي وللناس أن نرجع لزخم 18 يوم اللي كانوا في التحرير، وأن نعود جميعا كيد واحدة حتى تستكمل الثورة وحتى نحقق الرخاء والتقدم لبلادنا، وأن نبني دولة حديثة بمرجعية إسلامية أصيلة، وأن تكون هويتنا هي الهوية الإسلامية التي يرتضيها الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور هشام كمال، ونتمنى أن الروح اللي كانت موجودة زي ما حضرتك بتقول تعود، وهي لن تعود إلا بإذا أعدنا أصلا ما هو أسمى وأفضل منها، أخلاق وقيم وأداب القرآن والسنة اللي كان موجود في التحرير أيام الثورة الأولى، كانت أخلاق الإسلام وأداب الإسلام. صحيح. وكمان أجمل ما فيها أنه الناس ما رفعتش الشعار ولكن طبقت.
صحيح.
الآن ربما يرفع الشعارات بشكل كبير لكن التطبيق ضعيف أو قليل. نختم مع المهندس صبري عامر ونشوف نصيحته لينا وللمشاهدين في هذه الأيام المباركة هتكون إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده أول عيد أضحى منذ عشرات السنين. ربنا من علينا في هذا العيد أن يكون في جو من الحرية وجو من عودة الكرامة وجو من عودة مصر إلى أبنائها، والحياة دي نعمة كبيرة جدا تستحق كلنا نطبق ما وصانا به الأخ الكريم الدكتور هشام، لأن دي وصية كريمة جدا. ثم الحياة بنوصي إن احنا لابد أن نشكر هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها كي يزيد من النعم، وشكر النعمة نعمة الحرية ونعمة عودة الكرامة وعودة مصر إلى أبنائها وخيرات مصر إلى أبنائها. شكر هذه النعم لن يأتي إلا بالمحافظة على هذا الوطن والعمل الدؤوب من أجل تراب هذا الوطن، والوقوف ضد من يحاول أن يكيد لهذا الوطن. وأظن دي يعني أقل أنواع الشكر لله عز وجل الذي من علينا جميعا بهذه الحرية وهذه الكرامة.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور صبري. إذن إخواننا المشاهدين، احنا بنكرر النداء بأنه نستفيد من هذه الأيام ولا نضيعها. اللي اضطر الشيطان ضحك عليه وخليه يسوف في اليومين اللي جايين، لسه معانا يومين نستفيد منهم ان شاء الله، نكسر من الطاعات، نكسر من العبادات، وربنا يتقبل منكم جميعا ويجعل ايامنا كلها اعياد بالعباده وبالطاعه وبمعيه الله عز وجل. نبدا دكتور محمد بمناقشه قضيه مهمه. احنا عمالين بنتكلم عن تطبيق الشرع، تطبيق الشرع الشرع، والتصور في علامات استفهام كثيرة.
نعم.
واحنا عاوزين مع حضراتكم ومع ضيوفنا في الايام القادمة نقول للمشاهدين شكل الحكومة الاسلامية هيكون ايه، لانه كأنه احنا بنختزل انه الفرق بين الاسلامية الاسلامية والليبرالية علمانية انه هنقطع ايدين اللي هيسرق وهنقفل البنوك وهنحجب الستات ومتشكرين.
نعم.
في حين ان ده يعني لا يمثل واحد من 100 مثلا في القضية، او ربما واحد من 1000. فعاوزين مع حضرتك وضيوفنا نتتخيل انه حضرتك نجحت في مجلس الشعب، قال انه هيتم تأليف الوزارة من الفائزين او تمثلهم واختاروك في الوزارة. ازاي هنتعامل مع مشكلة الفقر؟ ازاي نتعامل مع مشكلة الفساد؟ ازاي نتعامل مع مشكلات الاعلام؟ ازاي نتعامل مع مشكلات الثقافة؟ تخير حضرتك موضوع وقول لنا في ضوء القرآن والسنة وفي ضوء رؤية الاسلاميين ازاي هنصلح البلد.
نعم.
ولا هو قضية انه بس رموز، احنا اشخاص مقابل اشخاص، عاوزين نوضح للمشاهد.
طيب، يعني بداية نريد ان نقول شيئا مهما. لو نظرت الى المقولة السائدة في هذه الايام ان اهل العلم ليس لهم علاقة بالسياسة، لا تجد هذه المقولة الا في مصر فقط للأسف. يعني لو نظرنا في ماليزيا، الرجل الذي نقل ماليزيا هذه النقلة العظيمة لم يكن له علاقة بالسياسة، رئيس الوزراء مهدي محمد. لو نظرت إلى أمريكا لا تجد فيها متخصصا بالنسبة للرئاسة. لو نظرت حتى إلى المجالس السابقة لوجدت الرئيس أو أمين التنظيم كان راجل طبار، أمين الحزب الوطني يعني كان راجل مجرم في المخابرات. لو نظرت إلى أعضاء مجلس الشعب او الشورى هتلاقي ان الرئيس المخلوع كان ينتخب بعض الممثلات وبعض الساقطات والسواقط من اجل ان يضعهم من بين العشرة. ووجدنا يعني كان حتى احد الاعضاء المتكلمين بالحزب الوطني كان يقف كده لبعض المعارضين، كان معارض زمان، بعد كده كان يقف يقول له كده يا رجب يا رجب، تقطيع لحمة يعني، كان بيفهم في السياسة. فكل يفهم في السياسة الا اهل الاسلام، وهذه مصيبة. يعني هذه الكلمة كلمة باطلة أريد بها باطل، مثلها كمثل المقولة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. نحن نقول، نحن كمسلمين وكأهل دين وكأهل علم نوقن بأن القرآن لم يترك شاردة ولا واردة إلا بينها. قال ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لنا. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يقولون لو ضاع منا عقال بعير لوجدناه في كتاب الله. السياسة جزء من الإسلام لم تنفصل عنه، سواء كانت سياسة خارجية أو سياسة داخلية، سياسة حل مشاكل البطالة وغيرها.
بس شكل بقى
نعم، نقول الإسلام لم يترك مشكلة إلا وحلها. يعني مشكلة البطالة هذه المشكلة نجد لها حلولا في السنة كثيرة، من بينها مثلا وقل اعملوا ده في القرآن، والنبي يأتيه رجل يسأله، وده ما أكثر السؤال النهاردة وما أكثر البطالة، ويقول عمر اشغلوا الشباب بالحق قبل أن يشغلكم بالباطل. يأتيه شاب يسأله صدق، فيقول هل في بيتك شيء؟ فيقول لا. يقول ليس فيه شيء، يقول فيه حلس وإناء أو قدح يشرب فيه الماء، حلس يعني كساء ينام عليه وكباية يشرب فيها، يقول ائتني بهم. فيبيعهما النبي في مزاد بدرهمين، فيقول اذهب بدرهم لأهلك واشتري بالآخر قادوما. فيشتري الرجل ويقول له النبي اذهب فاحتطب ولا أراك.
واسألك سؤال، يعني انت متصور انه احنا يعني انه الناس يعني الفرش يعني في القصة الراجل باع الفرشة عنده استعداد يضحي انه ينام مش على فرش؟
نعم.
والإناء اللي بياكل او يشرب فيه
استغنى عنه،
هيتصرف.
نعم.
يعني مش
نعم.
كأنه مش هياكل او نعم. هياكل طمر بقى حاجات جافة. الروح دي ازاي هنوجدها؟ يعني ما هو لو الروح موجودة ما كانش بقت فيه اصلا مشكلة، انما ما هو مواطن متنبل وعاوزك تجيب له شغل. لا. وظيفة.
لا، هي الروح موجودة بس هي للأسف سوء التوجيه. انا دايما اقول احنا كشعب مصري محتاجين حاجتين اتنين بس، محتاجين قيادة رشيدة ومحتاجين ثقة في القيادة. الشعب المصري بشبابه وطاقاته، حضرتك انت يا دكتور عاطف سافرت بره وشايف الشباب المصري بره بيعملوا ايه، متفوقين في جميع المجالات. احنا محتاجين توجيه. اللي انا كنت استنبطه من الحديث ده ان النبي وجه الراجل واوجد له عمل وتابعه، حط له مشروع راس ماله اوجدها وتابعه فيه. احنا عندنا النهارده حضرتك النهارده لو خدنا بقصة سيدنا يوسف واوجدنا مجال الزراعة مناخ الزراعة وشغلنا فيه الجيش النهارده، الجيش يعني الحقيقه نشكره على عمله، لكن فيه حاجات معطله فيه. لو استخدمنا الشباب دي في زراعه الارض، واستخدمنا شباب في تصديره واستيراده، واستخدمنا شباب في تصنيعه ونفتح لهم مجالات. انت عندك ثروه سمكيه لا توجد في اي مكان في العالم، لو استخدمت لها النهارده عملت لها اساطيل. الشعب المصري ما عندوش اسطول بحري واحد للصيد. لو استخدمت حاجه زي كده وتبقى زي ما كانوا بيصرفوا على مدينه الفن ومدينه،
هتجيب التمويل منين؟
كل ده موجود، كل ده موجود. يعني احنا
هنصطاد،
احنا
بس الصيد دلوقتي مش صنارة ولا شبكة بمركب،
دي حاجات كلها ميسرة،
عايزة اساطيل زي ما حضرتك اشرت.
كلها ميسرة، كلها امور بسيطة جدا. انت النهاردة اسطول بحر هتكلف كام؟ يعني شوف الدولة بتصرف قد ايه. احنا النهاردة لو بدأنا نقنن ونشوف رؤوس الاموال المهربة ونشوف اصحاب الخبرات ونشوف اصحاب الخير، هذه اموال نعملها مشاريع، تفتح مشاريع. مين يحب يفتح حاجه زي كده ونشغل شباب بلدنا بدل ما نروح بيغرقوا بره؟ زي ما بقول لحضرتك محتاج قياده ومحتاج ثقه فيها. لو اوجدت هذين الشرطين فانك تعمر البلد، اقول في خلال 5 سنوات.
جزاك الله خيرا. لكن دكتور محمد الامر محتاج برامج تفصيليه
موجوده
منك ومن كل
الدولات
الاسلاميه.
كل ده موجود بفضل
الله. طمنونا انا والمشاهدين، انتوا هتعملوا ايه؟ ولا هو كلام وعظ وهنحكي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عمل؟
يا دكتور عاطف عندنا نموذج في التاريخ. الدولة الأموية يعني غيرت. جاء عمر بن عبد العزيز في 2 سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يأتي على الناس زمان يخرج الرجل بصدقاته فلا يجد من يقبلها منه. إحنا في مصر، مصر مش فقيرة، مصر من أغنى بلاد العالم، ولكنها تنتهب.
طيب يعني أنت هتحل لنا مشكلة البطالة؟
تحل بفضل الله سبحانه وتعالى.
تحل إن شاء الله. طيب ننتقل للدكتور هشام كمال ونشوف كيف برضو المنهج الإسلامي، المشروع الإسلامي، الشريعة الإسلامية عندما تحكم الناس. صحيح في جزء قلبي أو جزء إيماني هنهتم به وتربية، لكن في أمور حياتية، في مشاكل في أنابيب البوتاجاز، في طرق عاوزة تترصف، أماكن ما فيهاش مية، ما فيهاش كهرباء، في فساد، في رشاوة، في بيروقراطية. هل اللي انتوا كاسلاميين او احنا مع بعض عندنا حلول مبتكرة او فاعلة او ناجعة او سريعة؟ الدكتور محمد كأنه قال في 2 سنتين هنحل المشكلة، يعني اسوة بسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يعني مدام 2 سنتين هم 2 سنتين هم،
انا قلت 5 في الاول لكن 2 سنتين ان شاء الله.
ماشي، 2 سنتين. طيب طرح حضرتك.
هي طبعا القضية دي قضية مش صغيرة.
أكيد.
والرؤية اللي انا هقولها دلوقتي دي رؤية شخصية من قبيل النصح للعاملين في المجال الاسلام والحق الاسلام ان هم ينظروا اليها.
انت مش مترشح طبعا؟
لا الحمد لله.
انت عشان كده بتقول يعني طيب صبر.
لا براحتك خالص. هو طبعا لازم اولا الاسلاميين ينظروا، او اي حد هيبقى ماسك منهج البلد، وبالاخص احنا بنعرض مشروع اسلامي بنتكلم على معايير محدده لبناء عمل مؤسسي وبناء حكومة قوية بالفعل قادرة على انها تعدي بين المرحلة الحساسة اللي احنا فيها، وبعد كده يبنى على هذه المعايير ما يأتي من ادارات بعد هذه الادارة. يعني دلوقتي احنا هنعمل ادارة هتبقى موجودة باذن الله لمدة 4 سنين أو 5 سنين منتخبة. هذه الادارة لابد ان تبنى على معايير محددة وواضحة. معايير الشرعية طبعا موجودة في القرآن وفي السنة، اذا استنبطنا منها واستخرجنا منها نستغني الكثير. هذه المعايير تطبيقاتها في البلد وفي الدنيا برضه هتبقى سهلة جدا، بس انا عايز اقول ايه، اهم هذه المعايير ان تكون هذه المعايير صالحة لبناء عمل مؤسسي. لازم نبني مؤسسات، مؤسسة دلوقتي زي مؤسسة مجلس الشعب اللي هتبقى موجودة لابد ان يبقى لها معايير واضحة، ازاي يتم التصويت فيها، كيف يتم الاختيار، كيف يتم تقنين الاوضاع، لابد ان يوضع فيها طروحات ومواضيع وشكليات وحلول للشكليات الاشكاليات اللي موجودة. بعد كده هنيجي نعرض عندنا وزارات في هذه الحكومة. هذه الوزارات هتبقى طبعا مبنية على المعايير بتاع العمل المؤسسي، لابد ان يكون فيما بينها تنسيق. هيروح وزير النهاردة وهيجي وزير بكرة، لما يروح الوزير خلاص تنتهي الوزارة بتاعته وينتهي كل اشكاليات وزارته، او نبدأ باشكاليات جديدة او نهدر مكان قبل ذلك. لا، المشروع الاسلامي بيقول ان طالما في مبادئ اساسية اللي لابد الناس كلها تسعى في تطبيقها وعملها، ان لابد ان يكون الوزارات فيها ايضا مشاريع وخطط خمسية وغيرها تمتد لسنوات. يعني لما نيجي نبص للادارة الامريكية دلوقتي كمثال، نلاقي دلوقتي جورج بوش الاب، جه بعد كده كلينتون، جه جورج بوش الابن، جه بعد كده اوباما. خط سير واضح ومحدد للاداره الامريكيه تسير عليه، كل هؤلاء منفذين، مجرد منفذين لواقع هما فيه، زائد لهم رؤيه بيعرضوها او لهم اوامر بيعملوها او لهم بعض المشاركات اللي لكن في اطار محدد وسياسه واضحه تقوم عليها هذه الاداره تنفذها الاداره القادمه بعدها. فالاسلام حدد معايير واضحة وكبيرة، طبعا لا يتسع المقام لذكرها في مثل هذه الحلقة، ولكن دي طبعا تعرض في إطار مناقشات بعد كده. طب النقطة اللي بعد كده، الناس اللي بتقول الوزارة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة وهنلبس النساء الحجاب وهنقعدهم في البيوت وهنقيم الحدود وهنقطع الأيادي، بس ننظر نظرة منصفة للشريعة الإسلامية. هل الشريعة الإسلامية تطبيق حدود؟ يعني ده تساؤل.
احنا مش عايزين نفتح في الموضوع ده.
طب انا بس
لانه انا برضو انا بحاول اعالج القضية. انا عاوز اقول يا جماعة احنا الاسلاميين عندنا كلام تاني. نقول بقى.
بالضبط. يعني انا عايز اقول نقطة واحدة بس. انا عايز اقول لابد ان احنا ننظر للشريعة الاسلامية بشمولها. النبي صلى الله عليه وسلم لما اقام دولة المدينة اقامها ابتداءا.
معه دكتور هشام. سامحني. انا والمشاهدين شبعنا من الكلام العام ده.
لا انا هتكلم على رأس
معايا. عايزين ايه؟ لا لا لا، احنا عندنا مشكلات زي ما الدكتور محمد قال، عندنا مشكلة بطالة، عندنا مشكلة فقر، عندنا مشكلة انه الزراعة ضعيفة والصناعة ضعيفة والتعليم سيء.
طب انا ادي لحضرتك مثلا مشكلة سلوك، ادي لحضرتك مثلا.
انا اقصد بقى الاسلاميين يكلمونا انما هتقعد تقول لي انه نتقي الله هنتقي.
لا انا متكلمش على كده،
بس عاوزين حد احنا نتقي من هنا وهو بيعمل لنا رغيف حلو من هنا.
طب انا هذكر
مثلا. هنتقي وعاوزين انبوبه بوتاجاز متوفره وبنزين متوفر
اذكر مثلا قناه السويس. قناه السويس تدر دخل البلد عالي جدا جدا جدا، مليارات، صحيح؟ اين دخل قناه السويس؟ هل دخل قناه السويس خاص بقناه السويس فقط ام تدخل ايضا في اطار مشروعات الدولة؟ احنا نعرف ان قناة السويس مشاكل كبيرة جدا جدا تخفى عن عيون الناس. لما يكون عندنا في وزارة اقتصاد وزارة استثمار جيدة قائمة على مبادئ شرعية اصيلة وقائمة على مبادئ ليه
ده انت ممكن انتوا كاسلاميين هتقللوا دخل قناة السويس ازاي؟ سفينة معدية رايحة تخش في حرب او تدر في المظاهرات او مش هتعدي السفينة دي، الاصول الامريكي ما يعديش، بتوع الاطلسي ما الندم وهكذا.
لا انت حضرتك ليك سيادة على ارضك زائد ليك التزامات بمعارضة.
لما انت تقصده جيد ان احنا هنرشد الانفاق.
انا بقول على الانفاق والدخل. الدخل ده رايح فين؟ لابد ان هو بالفعل يدخل في القطر الصحيحة بتاعته. حاجة تانية، مسألة الغاز. تمام؟ ارشد مسألة الغاز ومسألة البترول. عندنا حقول بترول جديدة جدا بكل يوم.
هشام انا عايز ممكن اقول حاجة بس. بالنسبة لايجاد النفقات انا هضرب مثل بس بمدينة العلوم. دكتور زويل، دكتور زويل لما فتحوا المدينة، المدينة يعني تقريبا النهاردة عدت $1,000,000 في اقل من 4 شهور. المسلمين مش فقراء،
بس هي عايزة مليارات اصلا، يعني برضو المليون ده لا يمثل
يعني خطوة على الطريق.
يا دكتور عاطف دي خطوة. انا جالي ولد، كنا عاملين ندوة عن المخدرات في دار السلام، جالي ولد بيقولوا عليه ده كبير بائع المخدرات في المكان. جالي قال لي يا شيخ انا عايز اتكلم معك، اللقاء ده لو انت عرفتني. طبعا ما عرفوش، كنت انا جبت لك جميع تجار المخدرات في المنطقة. الولاد دولت بيناموا طول النهار وبيصحوا طول الليل عشان يكسبوا 50 جنيه يصرف منهم. انا عايز اقول لك اعملوا لنا مشروع واحنا هنبطل مخدرات وهيبقى انتاجنا للبلد. فبقول له مشروع ايه؟
فاكر خيبان ده اللي شغل مخدرات يخسر 50 جنيه.
بقول له مشروع ايه؟ والله زي ما بقول لحضرتك كده، بقول له مشروع ده بيحكي لي عن الولاد اللي حواليه. بقول له مشروع ايه؟ قال لي احنا عندنا هنا منطقه احنا مستعدين نقوم بتكلفتها، بس الدهنه نفتح فيها محلات، او على الاقل المحل هيتكلف 2000 جنيه اعمله لنا بفواتير واحنا هنسددهم. احنا عندنا للاسف يعني امكانيه وقدرات لكن احنا ما بنستغلهاش.
طيب نتمنى.
انا اسف بالمقاطعه.
طيب عموما السؤال مطروح لحضراتكم ولكل المشاهدين، انه احنا كاسلاميين ايه منهجنا وايه برامجنا لاصلاح العيوب اللي بيشتكي منها المواطن العادي. بنحبكم والمشاهدين بيحبوكم وهيدوكوا اصواتهم، لكن عاوزين نفكر بدري هنعمل ايه في كل مجال.
في اظن كل جميل احزاب، حزب النور وحزب الحريه، جميع الاحزاب الاسلاميه حاطه رؤيه كبيره جدا لحلول المشاكل، لحل المشاكل دي كلها.
خلاص انا
وبالامكانيات بتاعتها.
انا في البرنامج ده عاوز كل يوم مع حضراتكم ومع ضيوفنا القادمين قولوا لنا كده هتعملوا ايه عشان نطمن. عشان لما نيجي نديكوا اصواتنا يبقى احنا بنديكوا اصواتنا. وكمان اتفقنا نيجي بعد سنه نسالك فين اخبار البطاله. البطاله زادت يا دكتور محمد، ده انت قلت 2 إلى 5 وهكذا. نشوف بقى المهندس صبر عامر هيقول لنا ايه بقى، والاخوان شطار في
لا لا لا
انت طبعا معاك 2 سلفيين بس انت توزن يعني.
والله لا والله هو
الاخوان عدل القضيه.
لا هو انا 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 اولا بحب اخواننا السلفيين جدا،
وانا بحبكم انتوا الاثنين،
وبحب يا دكتور عاطف كل من يريد الاصلاح، لان هي دي القضيه الاساسيه. هو الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال اللي حضرتك طرحته سؤال هام جدا، ويمكن انا بستاذن حضرتك واخواني الموجودين في ان تجربه مجلس الشعب في 2005-2010 ادتنا الحقيقه ابعاد عمليه حقيقيه في اداره الموضوع وفي الاصلاح الحقيقي والسريع باذن الله تعالى. اولا احنا عندنا حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه إذا توقفت كل مصادر الفساد واستنزاف الأموال وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ده بيدي لك انتعاش في الموازنة العامة للدولة، هيؤدي إلى تنمية في جميع المجالات وفي كل الوزارات، تنمية حقيقية. احنا عاوزين نقول احنا هنختلف ازاي كاسلاميين مع كل الاحزاب الاخرى الليبرالية او علمانية اذا نادينا وقلنا ان احنا عاوزين ننشئ الهيئة العامة لاسترداد اموال وثروات مصر. مين اللي يختلف معانا على كده؟
لا.
انا باخدها بمرجعية اسلامية ان ربنا ما بيحبش الفساد، وان الله سبحانه وتعالى يحب المحافظة على الاموال العام ايا كان قدرها، وهو ياخدها من وجهة نظره بان ليس هناك اي حزب في البرنامج بتاعه ما يحافظش على البلد وعلى القضاء على منظومة الفساد ما يبقاش حزب. يبقى اذا احنا لن نختلف في حاجات يا دكتور عاطف لا تقل عن 80% لن يختلف معنا احد، لا ليبرالي ولا علماني ولا قبطي ولا مسلم. ليه؟ لانها بتصب في الاصلاح الحقيقي في البلد. الهيئة العامة لاسترداد اموال مصر مش الاموال اللي مهربه في الخارج. وانا فاكر في اللقاء اللي فات لما قلت لحضرتك المليار جنيه ممكن يتصرف في قد ايه، قلت لي لا ده الريع بتاعه ممكن يقضي قد ايه. انا بقول لحضرتك اكتشاف ال2 مليار جنيه لجمال وعلاء حساب واحد في سويسرا، المليار جنيه يشتري 4166 فدان في وجه بحري اللي هو الفدان ب 240 الف حساب حسين سالم 24 مليار في سويسرا فقط. ولذلك انا بقول ان استرداد ثروات البلاد مش الاموال المهربة وبس، لا ده الاموال المهربة ده بند، البند الثاني ملفات الخصخصة في الحاجات اللي اتباعت واتباعت بتراب الفلوس زي ما بيقولوا. وانا عاوز اقول ان احنا ناس ننظر الى الاتفاقيات نظرة احترام وتقدير، والى العقود للمستثمرين ايضا نظرة احترام وتقدير، ما عدا العقود اللي شابتها شبهات الفساد. فلذلك احنا لما نيجي على عقد الواحد هندي اشترى مصنع غزل شبين الكوم والقضاء يقول لا هذا العقد باطل، انما يعود الى الفساد والشبهات اللي في العقد، يبقى احنا كده لم نعتدي على المستثمر ولم نعتدي على البلد التي جاء منها المستثمر. اذا بنعود الى كل الاصول اللي اتباعت من مصر وما شابتها من في عقود من امور فيها فساد، بيقضى بفسخ العقد وتعود الاصول الى مصر. الحاجة الثالثة الحقيقة ومهمة جدا، اعادة تصدير الغاز زي ما قال اخونا الدكتور هشام. اعادة تصدير الغاز لما اعدنا اسعار تصدير الغاز الى الاردن دخل الموازنة العامة 40 مليار، فما بالك باعادة تصدير الغاز الى اسرائيل والى كل الدول الاخرى، ده يعود علينا بمبالغ كبيرة جدا. هختم كلامي بقى بالموازنة العامة للدولة اللي موجود فيها فلوس بس انت بتعمل تبادل وتوفيق فيه. انا لما لقى الموازنة العامة للدولة فيها 4 مليار جنيه دعم صادرات، يعني ايه دعم صادرات؟ بياخدها اصحاب الشركات الكبيرة اللي هم بيصدروا للخارج، ياخد الدعم، واحد ياخد 200 مليون واحد ياخد 300 مليون عشان المنتج بتاعه يلاقي يعرف ينافس بيه في اوروبا. احنا بنديله دعم من الموازنة العامة للدولة 4 مليار لا يرد. ازاي الكلام ده؟ نمرة 2، الدعم لكل المواد البترولية ومواد الغذاء حوالي 136 مليار، الحد الادنى فيهم حوالي 36 مليار للزيت والخبز والسكر وكل اللي الناس بتاكله، وتلتين الدعم للصناعات الثقيلة، الصناعات المصانع اللي هي انتفخ بها رجال الاعمال. هذا الدعم لابد ان يعاد النظر فيه، لان انا عندي هدف اسلامي كبير جدا الدعم يصل الى مستحقيه. من الذي يختلف معايا سواء ليبرالي ولا علماني ولا قبطي؟ نحن ننظر الى الشريعة الاسلامية انها شريعة العدل والمساواة وتطبيق القانون على الكل. فالدكتور عاطف وقف، هي طبعا نقطة مهمة جدا، لكن انا هختم الموضوع بان النقطة اللي قالها الدكتور هشام، منظومة مجلس الشعب والتصويت الالكتروني فيها، انا تقدمت 3 سنوات لفتح السرور بتشغيل التصويت الالكتروني والماكينات موجودة، لم ينفذ احد. الارادة السياسية عندما تتحرر في خير كبير جدا وفي تنمية شاملة في كل المجالات. ويكفي ان نقول ان هناك خطة للاكتفاء الذاتي من القمح بمنتهى السهولة واليسر، واحنا عندنا الغام ممكن نشيلها عاوزة 1.5 مليار فقط. لذلك احنا نادينا في مجلس الشعب، ودي النقطة الاخيرة، بان موازنة الجيش تزيد 1.5 مليار، فبتوع الحزب الوطني استغربوا جدا، قلنا عشان نشيل الالغام ونزرع الارض. انا هكتفي
بعدين ما نرفع قضية بشكل جاد والحكومة ووزارة الخارجية تاخد شكل جاد لاجبار الذين زرعوا هذه الالغام على تحمل مسؤوليتهم. في العالم كله اللي بيعمل ده بيشارك في
مفيش مشكلة
ويعوض، يعني احنا حلفاء وغيرهم اللي زرعوا الالغام دي تعالوا شلوها وادفعوا التكلفة وعوضونا كمان عن السنين الماضية.
المهم الارادة السياسية يا دكتور عاطف،
ان شاء الله.
المهم الارادة السياسية.
معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
مرحبا بحضرتكم، كل عام وانتم بخير جميعا.
وانت بخير وبركة.
واحب ان اشارك في البرنامج مشاركة صغيرة جدا يعني، واقول ان احنا قدامنا اكثر من حل ممكن ان احنا نقدر نحل دي المشكلة اللي موجودة قصادنا لو عملنا نوع من انواع ترشيد الانفاق. زي حضرتك مثلا، نحن نملك كما قالت صحيفة الاهرام 72,000 مستشار موجود على مستوى البلد في مختلف الوظائف المدنية اللي موجودة. دول بياخدوا مبالغ هائلة، كم هائل مكتوب من الاجور اللي هم بياخدوها. ده معنى ذلك ان ما عندناش طف تاني اصلا موجود في الدولة يقدر يقود الحركة بعد وفاة هؤلاء المستشارين باذن الله رب العالمين. ثانيا احنا نكاد نكون الدولة الوحيدة اللي عندنا السفارات مع حوالي مثلا 190 دولة. من الممكن ان احنا نخفض عدد هذه السفارات بحيث ان احنا نعمل عملية ايه، نشوف مين الدول المهمة اللي ممكن نتعامل معاها والباقي نخفضه بحيث ان احنا نخفض التكاليف ونخفض البدلات التي تصرف لهؤلاء جميعا، وخاصة ان في ملحقات تجارية موجودة في السفارات ديت، ونفاجئ ان الشركات بتبعت وفود تجارية تروح تتعاقد بوجود هذه الملحقية التجارية اللي موجودة في السفارة. ده برضك نوع من انواع الترشيد. العملية إعادة هيكلة الأجور اللي موجودة في تفاوت رهيب جدا في هيكلة الأجور في البلد، وإحنا لو عدنا عملية إعادة الهيكلة دي هنجد في وفر عظيم جدا جدا جدا. ثالثا لو إحنا خلصنا عملية مثلا قللنا من العلاج بالخارج، قللنا من الصرف على الكرة والسادة المدربين اللي بيجوا بالدولار واللعيبة اللي بيجوا بالدولار ووقفنا هذا الأمر، برضك هنجد لاي وفر تاني. توجيه الموارد اللي موجودة عندنا، احنا عندنا ضرائب، عندنا جمارك، عندنا عوايد، عندنا شهر عقاري، عندنا غرامات مرور، عندنا قناة سويس، عندنا الكلام ده كله، طبعا دي دخول رهيبة جدا لابد من توجيهها التوجيه الارشاد السليم. تابعا تسهيل الاستثمار للجميع بقى، المفروض ان لازم اسهل الاستثمار ده بحيث ان انا لما يجي المستثمر عندي ما كلكعش الدنيا دي خالص مره، ناخد تجربه دبي البسيطه الظريفه الجميله ونشوف هم عملوا ايه واحنا نطبق الموضوع ده. اخر نقطه اتكلم فيها وقف عمليات التهريب للسلع اللي هي زي الملابس وزي الاداه الصحيه والكلام اللي بتتم، لان احنا بننتج حاجات كتير موجوده هنا، وانا اعلم جيدا ان ليبيا احدى الطرق المفتوحه لتهريب الملابس وتهريب الاداه الصحيه وتهريب الاجهزه الكهربائيه، اعلم ان في الجمارك انواع كتير جدا من انواع التهريب ديت، فلابد من حمايه المصانع بتاعتنا، لابد من حمايه الدخل الوطني بتاعنا عن طريق وقف هذه العمليات. وارجو لمصر التقدم وارجو لحضراتكم الخير جميعا لنا ولمصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، اقتراحات طيبه، لكن طبعا الاقتراحات دي يعني كلام عام، عاوزين المتخصصين اللي عندهم الارقام الحقيقيه لحجم المشكله وطبيعه الدخول وطبيعه الانفاقات هم اللي يشاركونا او هم اللي يدونا الاطروحات للحل، لانه لازم الحل يبقى مبني على ارقام وخطط دقيقه. في معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. انت معانا اتفضل.
السلام عليكم دكتور
عاطف. ابعد عن التلفزيون. وانت طيب ابعد عن التلفزيون او اقفله.
كل عام وانت طيب يا دكتور عاطف.
وانت بخير وبركة اتفضل.
بحييكم بحيي الضيوف الكرام مع حضرتك وقناة الحافظ.
الله يكرمك.
والله هو فيه حضرتك يعني احنا دلوقتي في مصر حاليا بعد الثوره هو دلوقتي احنا لازم نهتم، احنا بلد زراعي بالدرجه الاولى، احنا لازم حضرتك عندنا نهتم بالزراعه، بنهتم بالفلاح المصري وبنهتم بالصناعات اللي هي قائمه على الزراعه. وبعدين احنا عندنا دلوقتي برضو لازم ان احنا نهتم بالعلم، لازم نهتم بالتعليم، ولازم نهتم بمراكز التدريب. انت عند حضرتك دلوقتي لو اتجهت لاي مصلحه حكوميه بتقابل كم هائل كبير جدا من التعقيدات والقوانين والتعليمات، والمواطن بيبقى داخل ما هوش عارف يعمل ايه ومش عارف يروح فين ومش عارف ان هو يقضي مصلحته، وما كانش له واحد معرفه في قلب المصلحه اللي هو داخلها علشان يعمل، اللي كانت ان كان مثلا راح يعمل رخصه او يعمل اجراء معين او رخصه قياده او رخصه مباني او راح لاي شيء في هذه الوحده، ما كانش له واحد معرفه ما بيعرفش يخلصها، او ما كانش يدفع رشوه ما بيعرفش يخلصها. فاحنا عندنا دلوقتي عاوزين نهتم، احنا بلد زراعي نهتم بالزراعه، نهتم بالفلاح. الفلاح دي اصلا راجل ما في دوله ما بتدورش عليه، يعني الفلاح راجل دلوقتي لا له قانون تامين صحي بيرعاه، ولا له اي نقابه بترعاه، ولا له اي جهه في الدوله بترعاه ولا بتسال عنه. الفلاح طالع عينه مقسوم وسطه فان في الارض، وبيطلع الزرع اخر السنه ما بيعرفش يبيعه، والحكومه بتاخدها منه بارخص الاسعار، وبيجي يعيا وبيموت وما بيلاقيش حتى يعني حد يعالجه ولا حد يعني ما بيلاقيش حد بيرعاه ولا بيبص عليه. يبقى انا عندي الفلاح ده هو بمثابه يعني لا مؤاخذه ده البيضه الفرخه اللي بتبيض لي الذهب. ازاي ان انا ابقى بلد زراعي واهمل الفلاح؟ وازاي ان انا المنتجات الزراعية استوردها من بره، ازاي انا مش متصورة مش متخيلة ازاي استورد القمح واستورد الرز واستورد كل والفول، وبعدين نكتشف ان دي ملوث وان دي مسرطن وان الفول اللي بنجيبه من بره ما هوش فول لا يصلح للاستعمال الادمي، انما هو فول للحيوانات المغذى للبغال والحمير والحصان. ابي حاجه يبقى احنا لازم نهتم بالفلاح، ولازم يكون له قانون تامين صحي، ولازم ان هو ناخد منه المحاصيل باسعار يعني قريبه من الاسعار العالميه، وان احنا نهتم بالصناعات القائمه على الزراعه، ونبدا ان احنا نهتم به وبعدين يبقى عندنا وفره ونصدر. وبعدين دلوقتي احنا عندنا التبريد، جانب التبريد دي انت تدخل دلوقتي حضرتك بتدخل مصلحه حكوميه بتلاقي الموظف نفسه حاله بؤس البؤس، يعني راجل ما هوش عايز يشتغل نفسه مسدود، وبعدين هو نفسه ما هوش عارف القانون اللي بيطبقه، وهو بيلخبطك وهو بيحيرك ويقول لك هات لي دي والورقه دي والطبع دي والدمغه دي وميت امضه وميت ويفوت علينا بعد اسبوع وبعد 10 ايام و15 يوم. المشاكل دي لازم ان احنا النواب بتوعنا يبقوا عارفين ايه وملمين به، بحيث ان احنا لما يبقى عندنا اعضاء مجلس الشعب وعندنا حكومه جديده ان هي تهتم بالمواطن، المواطن اساس التنميه، بدون مواطن وبدون تدريب وبدون علم وبدون المواطن ده سواء موظف سواء فلاح سواء موظف سواء عامل حرفي مهني، ان انت تهتم بالمواطن وكل المواطن وليس فئه من الشعب. يعني احنا دلوقتي بنهتم بالفنانين، بنهتم بلاعيب الكوره، بنهتم مش عارف بمين 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 بمين، ادي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك الحد الاكثر للاجور، اذا كانت الحكومه مش قادره ان هي تتحكم وتعمل حد ادنى فيا ريت يا ريت يا ريت حضرتك ان هم يعملوا لنا الحد الاكثر، لان ده بيستنفذ موارد استنزاف لموارد البلد. يعني ايه مسؤول كبير بياخد مليون وبياخد نص مليون وربع مليون و100,000 و50,000 معناته ايه؟ يعني انا مش يعني انا مش اخترع ايه؟ اخترع ايه للدوله؟ يعني اخترع ايه للبلد؟ عين الاخترع يستاهل عليه هذا الدخل. فيعني نسال الله ان يوفق ولاه الامور ويعني ربنا يكرمنا كده وكل عام وانتم طيبين.
جزاك الله خيرا، كلام طيب واحساس طيب، وعاوزين كل المشاهدين يشاركونا ولو متخصصين كمان يبقى جميل جدا. في اتصال ثاني، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
تفضل.
كل عام وانتم بخير.
طيب.
والصحبة الجميلة بخير، ربنا يتقبل منهم
يا رب.
بداية يا دكتور، احنا لو كلمنا كل يوم في المشاكل اللي هي على أرض الواقع هنناقشها تقريبا يوميا. وفي نفس الوقت لو فيه مقترحات، المقترحات عظيمة، وبالذات بعد ما ربنا من على هذه الأمة وكشف الغمة في الايام الحاليه. بفضل الله عز وجل رمضان ظهر خيره بعد ان الفساد انقشع. حسينا بالقيام وحسينا بالصيام وحسينا بالصلاه وحسينا بالعباده، وكان الارض بتمهد للخير. ارهاصات حاليه، نصر الله قادم لا محاله، الا ان نصر الله قريب. القضيه دلوقتي احنا عايزين نعمل دفع، حتى انا اتكلمت من ايه كام يوم مع الشيخ امير، انا اقصد ايه ان السلفيه دعوه واهل التخصص، انا اقصد الاخوان في ما شاء الله عندهم فكر واسع جدا ما شاء الله، وان كنا احنا تتمدنا على هذه السلفيه ولكن احنا عايزين ايه المتخصصين. احنا دلوقتي مش عايزين نقتل المشاكل اليوميه، احنا عايزين نعمل دفعه للي هيقيموا شرع الله عز وجل، اللي هيقيموا الامانه، اللي خايفين على البلد، اللي هم هيصلحوا فعلا، نديهم الدفعه. بعد كده نعمل كومنت، نعمل صندوق اقتراحات تناقش في مجالس محليه، تناقش ايا كان باي شكل، المقترحات بقى للقناه، للدخل، للرواتب، للتعليم، للمناهج المدلسه دلوقتي، للي هم عايزين يبوظوا المستهدفين، الصغار المستهدفين، الاسره مستهدفه. احنا ان شاء الله البروتوكولات والاجندات اللي حوالينا الضخمه ثقيله، ان شاء الله ربنا ينفرون وينفر الله والله خير الماكلين، لكن احنا محتاجين دلوقتي ان احنا ندفع الاخوه دي، ويبقى دعوتنا كلها دفع الاخوه اللي هم فعلا هيمهدوا الاساتذه الافاضل والمتخصصين. باذن الله عز وجل ان شاء الله احنا بقى نقدم البدايه، وبعد كده نبتدي نمشي على.
شكرا جزيلا، الكلام جيد، واحنا اللي بنعمله احنا بنقول ان احنا على الاسلاميين ان هم يقولوا ان احنا عندنا حلول للمشاكل اللي بتهم المواطن، لان هو قضيه مدنيه ولا دينيه ولا قضيه يعني القضيه الكبيره المواطن العادي احيانا مش معني بيها، وعاوز برضو مشاكله الشخصيه تحل.
طيب عندنا موضوع يعني قريب من الموضوعات يا دكتور محمد، واحنا بنقول احنا في ثورة، وان كانت الثورة كأنها يعني تحولت ان قشرة للمجتمع، ويعني اللب او القلب ما زال يعني لا خبول الفساد انقشع. انا استغربت هو اللي انقشع وما انقشعش لسه. فرنسا تجمد رواتب ساركوزي والوزراء الى حين تحقيق اهداف خطة التقشف. رئيس الوزراء الفرنسي فرانس فيون اكد انه تقرر تجميد رواتب رئيس الجمهورية والوزراء بشكل مؤقت لحين تحقيق الهدف المنشود من الخطة التقشفية الجديدة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق. هم عاملين خطة لحد 2016 يعني 5 سنوات، في الخمس سنين دي هيوفروا 100 مليار يورو. 100 مليار يورو، اليورو بيعمل
8 تقريبا
يعني مصري، يعني 800 مليار جنيه مصري في 5 سنين هيوفروها عشان ما يبقاش في عجز، يبقى في توازن. وعندهم والخطة لها محاور ان معدل النمو يزيد، وانه الاصلاحات الاقتصادية المعلنة تزيد، النفقات الحكومية يتم تقليصها، الضرائب تزيد، ومعدلات معينة تتحسن، وهكذا. انا قلت لها اذا كان دي فرنسا واحنا اذا كان على الديون اللي عندنا ده، احنا عندنا ديون هتاخد لها يجي 20 سنة على ما تتسدد، او حسب ما بيقول المتخصصين يعني. والاخ المتصل بيتكلم على المستشارين والوزراء اللي رواتبهم، وما طلعش حد يعني لا الدكتور عصام شرف ولا المجلس العسكري قالوا طب احنا نخفض الرواتب العليا. طرح موضوع الحد الاقصى وكأنها بتبقى نوع من انواع المسكن، يخدرنا بالموضوع، يطرح الموضوع، ينمي الموضوع، وكأنه الناس تفضل ماشية بتقبض الرواتب عشان تعمل لها قرشين قبل ما يمشوا. او قضية التقشف، نعود لاصل القضية، قضية التقشف في ميزان وقانون السنة. هل احنا الان محتاجين انه نطالب نعمل مظاهرة للتقشف؟ لانه معنى التقشف ده ايه؟ ان الناس اللي بتصرف ببذخ وباسراف توقف هذا النزيف، هيسمع عند الفقير اللي تعبان اللي مش لاقي. يعني هي القضيه الان انه في بالفعل في مصر مجموعه او مجموعات بتحصل على مبالغ
طائله
كبيره، وفي كثره يعني ال 300 جنيه وال 200 جنيه تحسن وضعها. ازاي ننظر لهذا الامر في ميزان القرآن؟ ازاي نتعلم الفرنسي؟
هي القضية، يمكن الاخ المتحدث الثاني بصراحة قال كلمة جميلة جدا، انت عايز تصلح المجتمع او تعمل تنمية في المجتمع عليك باصلاح المواطن، ودي كلمة يعني شاملة وكلمة مهمة جدا. الفرق بيننا وبين الدول الاوروبية او الدول الغربية ان هم خدوا النظام بتاعنا طبقوه عندهم. قضية محاسبة المسؤول، يعني مين النهاردة يقدر في مصر يقول احنا هنعمل تقشف او هنوقف مرتبات الوزراء او القائد العسكري او اللي كان قبل كده، مين يقدر يعمل كده؟ مع ان دي منهج عندنا في الاسلام، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه اول من طبق ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لذلك، يدعو لمحاسبة المسؤول والمقصر. سيدنا ابو بكر لما يقول ان رأيتم خيرا فقوموني فاعينوني، وان رأيتم شرا فقوموني. سيدنا عمر يقف على المنبر ويقول لو رأيتموني قد غيرت عن المنهج فماذا أنتم فاعلون؟ قالوا لو رأينا ذلك، وكان على لسان سيدنا سلمان، لقوناك بسيوفنا. هذه القضية، قضية التقويم وقضية المعالجة، أن بتكون من الشعب للمسؤول ومن المسؤول للشعب، يعني بيكون في عملية تبادلية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضية التقشف ديت عندنا، يقول صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليعد به على من زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا عنده ظهر او من ليس عنده ظهر. قضية مهمة جدا، في ناس بالفعل وكنا هنتكلم فيها، ده المستشارين، ده انا قرأت في تقرير تاني ان هم 100,000 مش 72,000، 100,000. ذلك برضو انت قلت حتة حلوة اللي هي الارقام الدقيقة، لما واحد بيقبض مليون، واحد مليون ونص، مرتبات يعني ضخمة جدا. الناس دي اما ان احنا نستغنى عنها ونجيب غيرها ويحلوا في المكان ده وبالتالي نستفيد بالاموال دي، واما ان احنا نقلل من رواتبهم لان هم بالتالي فوق المعاش، فوق سن المعاش. فقضية التقشف قضية موجودة عندنا مش بعيدة، خاصة ان احنا في ظل الازمة اللي احنا فيها احنا احوج ما نكون دلوقتي لكل قرش موجود في البلد او الحكومة بتنفقه. فانا شايف ان احنا بالفعل لو قمنا بدأنا نعمل موازنة سليمة بين يعني المرتبات الكبيرة والمرتبات الصغيرة وتعويض نسب البطالة. النهاردة في امريكا جميع الناس اللي ما بتشتغلش له مرتبات، صحيح مرتبات بسيطة لكن بتعينه $700، ما بتقلش عن $700. السوشيال سيكوريتي اللي هو التأمين اللي هناك ملزم بدافع $600-$700 لأي واحد ما بيشتغلش. فين النهاردة في مصر الكلام ده؟ الكلام ده مش موجود خالص ومش مهتم بيه تماما. ولذلك اصبحنا نلاقي ان الشعب، ودي حتة غرستها فينا الحكومة اللي فاتت، ان الشعب بقى عالي على الشعب، الشعب بقى عالي على الحكومة، الحكومة مش عارفة تتصرف، مش عارفة تلف حوالين نفسها، وبقت قضية خطيرة جدا لان مفيش لا منهج ماشيين عليه ولا نظام ان احنا بنتبعه ولا دين بنلتزم بيه. فالعملية من كل ناحية بايظة، مش لا قانون بيطبق ولا دين بيفعل ولا حاجة بتعمل بيعمل بيها. ولذلك الفجوة موجودة ما بين الحاكم والمحكوم، ما بين الشعب والشعب. يعني ان شاء الله بالضوابط التي توضع بعد ذلك تحل هذه المشكلة.
شكرا جزيلا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الو
سامعينك، اتفضل.
الو
معاك، اتفضل.
السلام عليكم حاج عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم وكل عام طيبين.
وانت طيب وخير وبركة.
يا سيد الفاضل، مصر مش هتنضف الا بعد تطهير مؤسسات الدولة من خفافيش الليل ونسانيس الظلام.
الغي صوت التلفزيون من عندك.
الحزب الوطني المنحل.
تمام.
انا عايز اعرف كل مسؤول او وزير او راجل شغال في الاتصالات او في البترول لماذا ياخذ الافات مؤلفة من دم الشخص وانا راجل موظف، انا واسرتي مكونة من 5 افراد.
اقفل بس صوت التلفزيون من عندك واتكلم على طول. اتكلم على طول.
ماشي حاج عاطف. ماشي حاج. اعتقد 350 جنيه.
انت شغال ايه؟
اشغال في الصحة. شغال كاتب شؤون ادارية في 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 مستشفى النظام.
يعني ربنا يديك الصحة. اتفضل كمل.
باعتقد 350 جنيه.
مفيش بدلات؟ مفيش
نعم.
حوافز؟ مفيش بدلات.
الحوافز ما زادتش الا بعد الثوره.
بتاخد كام حوافز يعني؟
باخد 400 جنيه حوافز.
طب يعني انت دخلت في 750 اهو.
ما انا شعري شاب، انا دنيتني موظف من سنه من 96 حتى تاريخه اعتقد اول ما اتعدت ب 84 جنيه لغايه ما وصلت 350 جنيه. طب بالله عليك 5 افراد يتقاضى منهم بتقاضى 350 جنيه، وزعهم اكل وشرب ومدارس وعلاج وخلافه، وراجل ماسك مسؤول وما بيروحش الشغل اصلا، اي مسؤول تبع خفافيش الليل ونسانيس الظلام، اللي مدير واللي لواء واللي وزير ياخد مليارات وملايين. انت بتصنع سيارة؟ ما بيصنعش حاجة. انا عايز اعرف خفافيش الليل الحزب المنحل ماذا صنع لمصر؟ ما صنعوش الا الفساد والخراب.
طيب ما تنتخبهمش. طيب في دكتور هشام خبر مرتبط بالكلام بتاعنا. وائل غنيم ينشر مفردات راتب اوباما ويطالب بمراجعه رواتب مستشاري الحكومه. وقال انه دخل اوباما كله من $1,800,000 وبيدفع منهم للضرائب ربعهم تقريبا، وبيقول ان هناك مسؤولون في جهات حكومية مصرية رواتبهم اكبر من راتب اوباما، وليس من حق المواطن انه يعرف اي معلومة عن تفاصيل رواتبهم او دخلهم السنوي، ولكن احنا شايفين انه اوباما اعلى، وده نظام معمول في الدول الغربية انه الرؤساء بيعلنوا دخلهم وبيشوفوا املاكهم. ده بيقعد لازم يعلن دخله اللي من الحكومة واللي من بره.
طبعا.
يعني هو ده المبلغ اللي بتاع اوباما ده اكتر من نصه جايله من كتب مألفها وبتديله دخل. هل يعني ده حاجة عادية؟ هو بسيطة ان احنا نقول والله يا جماعة، وده متهالي قرار ان الحد الاعلى اللي اعلنوا عنه يطبق من الشهر الجاي، ما احنا محتاجين الفلوس دي من دلوقتي، ولا نفضل نسوف ونسوف ونسوف وده بياخد وده بياخد. النهاردة كان في خبر عن مدير مكتبة الاسكندرية بياخد ايه مبلغ ما شاء الله يعني كبير وبالدولار ايضا. تعليق حضرتك ايه؟
طب احنا عايزين ننظر للمشكلة وان شاء الله نحاول نقدم برضو بعض الحلول البسيطة،
بس تقشف في الوقت.
انا شايف ان الاتصالات واخدة وقت طويل، فمش عرضة وجهة النظر بتاع الناس اللي موجودة يعني، فدي برضو يعني مشكلة شوية. يعني ثنايا الخبرين دولت فيهم اشارة كويسة جدا جدا لتحمل المسؤولية بالاخص في الواقع بتاع البلد بتاعنا وفي رؤية النظر الشرعية والاسلامية. انا اسأل سؤال، هل المسؤولية في البلد في اي بلد في الدنيا مغنم ولا عبارة عن مسؤولية بيتحسب عليها المسؤول عشان يؤدي واجب معين؟ ده راجل معين علشان يؤدي واجب معين، اما ان يؤديه وياخد عليه كامل مستحقاته، واما لا يؤديه فيقال او يحاسب على ما اكتسبه في خلال الفترة بتاعته. اولا يجب على كل مسؤول في حين تعيينه انه يقدم ذمة مالية حقيقية لامواله اللي موجودة عنده قبل تولي المسؤولية، زائد ذمة مالية حين خروجه من منصبه ومحاسبته على الاموال اللي في خلال هذه الفترة، من اين اكتسبها، من اين لك هذا. دي نقطة. النقطة الثانية، انا لما اجي اشوف دلوقتي في احد الوزراء، وده خبر نشر على العامة ان هو بيدله شيك الراتب بتاعه، لو شيك الراتب عبارة عن 3.5 مليون جنيه، وده الخبر نشر ولم يكذبه هذا الوزير، وبعدين سمعنا بعد كده قال لا انا مش همضى على المرتب ده كله، انا همضى على 70,000 جنيه فقط. النقطة اللي بعد كده، الفريد الديب لما طلع محامي المخلوع بيتكلم على ان السيدة حرمه عايشة على معاش زوجها فقط اللي هو 93,000 جنيه. المستشارين اللي موجودين دول في البلد كلهم منهم بيقبض وجه حق ومنهم بغير وجه حق، لابد من ترشيد الانفاق، ولابد من تحديد حد اقصى الاجور، لان دي هيتوفر فيها مليارات الجنيهات والدولارات، هيتوفر فيها مليارات بالفعل. في نقطة عندي مهمة جدا جدا، تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات. فين دور الجهاز المركزي للمحاسبات في النظر لهذه الرواتب للحد الاقصى والحد الادنى وغيره؟ فين دور الجهاز المركزي للمحاسبات في محاسبة المسؤولين اللي بيتقاضوا رواتب من دماء الشعب؟ انا عايز اقول الوزراء اللي في الفترة الانتقال اللي احنا موجودين فيها بعضهم كان بيمسك لافتات، وبقول الوزير الصحة الوزير بتاعنا كان بيمسك لافتات وبينزل فيها في التحرير، بمجرد ما تعين اختفت هذه اللافتات وما عادتش موجودة، وراضي بالراتب بتاعه ولم يفعل اي اصلاح في وزارة الصحة. وكذلك بقية الوزراء، فين المحاسبة؟ فين الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بيحاسب الناس على اخذ رواتبهم؟ طيب لابد عشان نقوم بنهضة اقتصادية بالفعل وبداية بناء البلد من الاسراع لانهاء الفترة الانتقالية، لان احنا عندنا دلوقتي لابد من جذب رؤوس اموال، احنا عندنا عايزين ندخل رؤوس اموال البلد. هندخل رؤوس اموال البلد ازاي؟ لابد من تنشيط الموارد الداخلية وايضا جذب الاستثمارات الخارجية. ازاي مستثمر هيجي عندي والبلد لسه اصلا؟
بس خلينا في التقشف، مش عايزين نستطرد.
ما هو لا
التقشف دلوقتي هي مجموعة قرارات بسيطة توفر اموال كثيرة تحل مشكلات عتيقة وكثيرة ايضا، بس دي القضية.
طيب بس يعني يبقى انا لابد برضو انظر بشمولية اوسع.
لا انا عاوز اجيب مستثمرين تاني عشان نجيب فلوس تاني وبعدين ياخدوها.
لا انا بتكلم حضرتك على ايه؟
تفعيل
المسؤوليه بتاعت الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بيحاسب كل
هذا. الجهاز بيراقب، لكنه القوانين اللي بتحرك الدخول هي اللي عاوزه شغل.
ما احنا قلنا حد الاقصى الظهور، لابد ان هو يسعى بالفعل الجهات المسؤوله لتحديده، لانه هيوفر فعلا مليارات من الدخل للشعب. ثاني حاجه، المسؤولين اللي بياخدوا رواتب بالملايين ليه؟ عشان ايه ياخدوا رواتب بالملايين؟ طيب. من الجهات المسؤولة بالرقابة عن أولها؟
ننقل موضوع جديد.
لا أنا بس عليها تعقيب الحياة نقطة مهمة جدا. موضوع التقشف ده, موضوع التقشف في حاجتين. الحاجة الأولانية أن قانون الحد الأقصى والحد الأدنى, تحرك بتقول عاوز أرقام الأجور يا دكتور عاطف, الأجور 73 مليار, المرتبات الأساسية فيها 24 وتلتين هذا المبلغ بيروح حوافز ومكافآت. اللي بياخد الجزء الأكبر فيهم بالقانون, أخبرك يا دكتور هشام, بالقانون الناس اللي هم على مستوى القيادات كلها, لذلك الجهاز المركزي مش هيعرف يعمل له حاجة. النقطة الثانية والأخطر, لن يكون هناك تقشف إلا إذا تم إعادة النظر في الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة ده يا أخوانا موضوع كبير جدا, ووزير المالية اعترف بنفسه إن فيها 36 مليار. الصناديق الخاصة مشكلتها إن هي الجهة اللي فيها صندوق خاص الإيرادات والمصروفات بمعرفة رئيس المؤسسة. أي مكافأة بتطلع من الصندوق الخاص قانونا بموافقة رئيس المصلحة قانونية. وزمان كان يطلع لبتوع امن الدولة ويطلع لمدير الامن ويطلع كل ده بالقانون, لانه صندوق خاص. الصناديق الخاصة لازم يعاد النظر اليها مرة تانية وتدخل في الموازنة العامة ويبقى فيه نظرة شاملة على اعادة الاجور وهيكلتها. ندخل في موضوع جديد
بقى. جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
ماشي. أنا من المنوفية, اسمي أحمد إبراهيم.
مرحبا بك يا صاحبي.
مرحبا بك يا شيخ. مرحبا بك يا شيخ. أنا والدي سنه 70 سنة, لم يقبض معاش من ساعة ما نزل من السفر, وكل ما يطلب من الحكومة ان هو يطلب معاش يقولوا له انت مالكش.
يعني هو كان في وظيفة وفصل لانه كان برا؟
لا كان برا في السعودية.
طيب ما هو برا ده, هل هو كان لسه مثبت في الوظيفة بيعمل اعارة ولا بيعمل اجازة؟
شغال عامل. كان شغال عامل.
اه.
ماشي. وهو اما نزل للحكومة هنا عشان يطلب المعاش قالوا له لا, قالوا له خد منه بيدك.
ما هو انا اقصد الكلام عشان يبقى انت كلامك علمي, اما ان هو فصل
او لا فصل.
طيب خلاص فصل, ما هو مش على ذمة الحكومة.
طب ماشي. في امر تاني.
اتفضل.
بالنسبة للدبلومات الخمس سنين, انا طالب في الدبلومات الخمس سنين من الدفعة 2010, جبت مجموع 83.
احنا معاك لسه. طيب انقطع الاتصال. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك. اتفضل. معاك. اتفضل. معاك. مرحبا بيك.
انا حضرتك طيب.
وانت طيب.
بحييك وبحيي ضيوفك وبحيي الباشمهندس صبري لانه نايب دايرتنا.
طيب ربنا يوفقك.
حضرتك لما طرحت حكاية ساركوزي والتكشف, يعني انا بصراحة تعجبت, لان اللي عندنا عمرهم الحكومة اللي موجودة الحالية ولا اللي تيجي على شكلها هيعملوا كده, لانهم دولة منتخبين وعارفين ان في شعب يحاسبهم. هنا فين البرلمان اللي يحاسب دلوقتي؟
لا ما احنا متعشمين ان هم يشوفونا دلوقتي.
نعم.
والدكتور عصام ياخد قرارات والمجلس العسكري ياخد قرارات يورونا كده امارة ثورية.
ده هم الاول هي مش حكومة ثورية. الدكتور عصام اللي بيطرحه ده يعتبر انقلاب عسكري, يعني كما لو كان بيقول لبتوع الجيش انا هديكم اذا ما حصلتش في عهد مبارك. ده على سبيل المثال. فقال حضرتك كل الموجودين كانوا بياخدوا حاجه غير حقهم كمرتبات عاليه وكلام ده كله من خلال قوانين. المفروض احنا كنواب اسلاميين او بيطرحوا رؤيه اسلاميه ما يجروش للعلمانيين بيجرونا له, لان احنا بيجرونا المشاكل وحاجات كلها حاجات فرعيه جدا. المفروض يبقى كل تركيزنا دلوقتي ان احنا نطرح برامج للناس. الناس عايزه برامج وشوف هنعد
ازاي. احنا كنا بنتكلم في البرامج ولسه هنتكلم تاني ان شاء الله. جزاك الله خير. طب دكتور محمد في جملة دلوقتي, البعض بيرى انه وانا كنت متصار ان انتوا تدخلونا في حلال وحرام. لو انا متشدد شوية واقول ان بعض الاموال اللي بتأخذ دي حرام, الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو انه في اثنين مختلفين وقالوا له حكم بيننا، وكان احدهم الحن في اللسان بليغ وفصيح وكلامنجي، والرسول صلى الله عليه وسلم اللي حكم له بما لا يستحق فقد اعطاه حراما او اقتطع له حرام او قطعه من النار. اذا لو كانت القوانين واللوائح زي ما بيقول المهندس صبري بتعطي ده وبتعطي ده وبتعطي ده، ولكن في الاخر على راي الراجل هو عمل الصاروخ هو اخترع ايه؟ لكنه ده ممكن كل ما الناس بيعلوا في الوظيفه جهدهم بيقل والوقت اللي بيبذلوه في العمل ربما بيزيد، ومعظم يعني عمله بتبقى سفريات ومؤتمرات ولقاءات واجتماعات احيانا روتينيه. فهل ممكن يبقى فيه بعض هذه الاموال حرام؟ طبعا هناخد كل حاله بحالتها، بس انا بتكلم انه فكره انه هي منظومه بتدي بعضها.
نعم.
يعني اللي حادث انه مين اللي بيضع القوانين والصناديق والقيادات، فالقيادات بتنحاز لنفسها، وضعوا لانفسهم.
نعم. انا هضرب مثال بسيط قوي بدكتور عندنا مصري وغير المسلم، الدكتور مجدي يعقوب. ايه سبب رجوع الدكتور مجدي يعقوب لمصر؟ وده راجل جراح عالمي الدنيا كلها عارفاه وكان ليه مكانه كبيره جدا وراجل من الحاصلين على الجوائز العالميه. ايه رجعه؟ رجع لانه بلغ سن معينه قانون البلد بيقول ان هو مش ممكن بعدها يقدر يستمر في العمل تاني، مع ان الراجل عندنا جه فتح مشروع كبير جدا في اسوان ومستشفى تعتبر مستشفى عالمي، والراجل لسه عنده جهد كبير. فاحنا بنقول النهارده انا يمكن يعني قعدت مع وكلاء وزاره وشفت ان وكلاء الوزاره بيلبسوا البعض اعمال بدون عمل، انت بتحضر اجتماع مش عارف ايه، النائب المفوض فين، العضو المنتدب فين، عشان خاطر في لجان، عشان خاطر يصرف. هقول لحضرتك حاجه بلاش كده، كمنظومه صغيره جدا، شيخ الازهر الحالي دكتور احمد الطيب لما جه الازهر العامل في اداره المعاهد الازهريه، العامل كان عنده سياره، الراجل ده وجد ان فيه مرتبات بتوصل لربع مليون وتزيد، ولذلك يعني حاول محاولات حساسة جدا ضده. لكن هو
ما تشوفوا لنا شريك من دول طيب يجي
يمول القناه، والله محتاجين. دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه دكتور عاطف احنا كنا بنتكلم فيها. يعني معلش في مذيعين بياخدوا، وسمعنا الكلام ده الفتره الاخيره، بيعدوا الملايين. ليه احنا ما نعملش كده؟
لا ما تفكرش انت،
لا مش مذيع
منك تيجي معانا يعني باستمرار.
احنا عايزين يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع
قدر كده، هناخد من
ونجد الممولين ان شاء الله. ده اكيد اكيد ان شاء الله اكيد. فاحنا بنقول ان استحلال المال ده بهذه الصوره حرام يسال عنه ولي الامر. ولذلك يعني سيدنا عمر يعني كما ذكر في الروايه انه كان يجلس ذات مره يدبر امور الرعيه في شمعه، فدخل عليه علي فقال جئتني لحاجه نفسك ام لحاجه الامه؟ قال وما يفرق، انا جاي لك وخلاص. قال ان كان لحاجه الامه اطفانا تركنا المصباح، وان كان لحاجتك اطفاناه، فلا يجوز لنا ان نستغل اموال الناس. انا هسال سؤال يا دكتور عاطف، انا طلعت 4 سنين مع البعثة المصرية في الحج، لما الدكتور مصلحي عمل الوزير التضامن عمل جمع الجمعيات وعمل لها يعني خلاها تطلع كده مع بعض في جمعية تيسير الحج والعمرة، اتلم ملايين من اموال الحج اللي هي الجمعيات اللي كان الحج بيطلع ب 12,000 مع الشيخ ياسين و 16,000 او 18,000، وكان اعلى حاجه مميزه كانت 21,000. النهارده المميز في الجمعيات ولذلك تتبع وزاره التضامن وصل عند اللي خدتها جمعيه الصوفيه طرق الصوفيه وصل 36,000 جنيه، وكان في ناس بتدفع عشان خاطر توصل عدت ل 40,000 جنيه، وصلت للسياحه. الاموال دي المفترض انها بتخش وزاره التضامن اللي هي جمعيه تيسير الحج والعمره، الفلوس دي بتروح فين؟ الفلوس دي بتروح فين؟ انا شفت بنفسي، رحنا للحجاج القرعه عشان خاطر ندوهم درس، ما كانوش واخدين معاهم داعيه واحد، ما فيش داعيه. تخيل 13,000 طالعين يحجوا ترع، وزاره الداخليه ما معهمش داعيه واحد، فكانوا بياخدونا من الجمعيات نروح ندوهم. على الرغم من ان كميه المشرفين اللي طالعين، ده لواء سابق، ده سواق وزير، ده سواق مش عارف العميد فلان، ده مساعد مش عارف ايه، ده امين شرطه ايه، كان عدد المشرفين بعدد الحجاج، فالاموال دي بتروح فين؟
ده موضوع لغير اهل ده.
ولذلك نقول يعني حضرتك طلبت جمله معلش انا طولت، اذا كانت الاموال تقنن لتسرق بهذه الكيفيه فهذا حرام شرعا لا يحل لصاحبه أن يأخذه. النبي جعل للعامل مالا على قدر حاجته، وده العلماء والصحابة اتفقوا عليه بالنسبة لأبي بكر، قالوا دع التجارة اللي كان طلع يتاجر بعد ما مات الخلاف، قالوا دع التجارة ونكفيك وأهل بيتك، نكفيك مش نخليك تقرع الكفاية، يعني هذه منظومة لابد أن تقنن.
طيب جزاك الله خيرا، معنا فيديو نشوفه ونعود لضيوفنا الكرام.
لازم تشارك في انتخابات مجلس الشعب عشان اربع اسباب. اولا لان المرشح اللي هتختاره هو الصوت اللي هيعبر عنك، مسؤول يتكلم عن مشاكلك وحقوقك في حاجات زي التأمين الصحي والتموين والدعم والحد الادنى للوجود، او تشريع اي قوانين تانية تحمي حقوقك، وبرضه مسؤول انه يحاسب اي وزير مقصر في اداء دوره. وبالتالي عضو مجلس الشعب مش دوره انه يعمل خدمات لنفسه او يعين ولاد اهل الدائرة في الحكومة، يعني اي مرشح يفكر يدي الناس 50 جنيه او اي حاجة تانية عشان الناس تديله صوتها، اكيد مش همه يشوف مصلحتك، همه انه يشتري صوتك عشان يوصل لمصلحته هو، وبعدها يرجع اكتر من اللي صرفه عليك، ويبقى انت اللي بتضيع حقك وحق اهلك ايدك او بال50 جنيه. ثانيا لو الناس اختارت مرشح يمثلها، ده هيخلي فيه طرق بجانب الاضرابات والاعتصامات عشان الناس تقدر توصل لطلباتها بصورة اسرع. ثالثا مجلس الشعب ده بالذات هو اللي هيتولى وضع دستور الجديد، يعني القوانين الاساسية اللي هتحدد نظام البلد وطريقة عمل مؤسسات الدولة، سواء رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او الوزارة، وكمان حقوق وواجبات المواطن. يعني من الاخر البلد هتمشي ازاي. رابعا وجود مجلس شعب هيكون خطوة اولى في انتهاء المرحلة الانتقالية، وبالتالي تفرغ المجلس العسكري لدوره الطبيعي في حماية حدود البلد، واحنا نبتدي نبني بلدنا بشكل صحيح. ياريت كل واحد فينا في اي مكان يبتدي يكلم كل الناس اللي حواليه عن ليه لازم ننتخب وعلى اي اساس نختار المرشح، لان اختيارنا هو اللي هيحدد مستقبلنا هيكون ازاي. في حملات فعلا بدأت تحاول تعمل ده، تقدر تتواصل معاهم وتختار الحملة اللي تناسبك، زي ليك دور، خد بالك، بنات مصر. وفي معلومات اكتر عن الانتخابات على الوصلات دي.
شفنا جزء عملوا بعض النشطاء واحنا واخدينه، مش احنا اللي عاملينه، لكن فكرته كويسة، ولازم بالفعل كلنا نشارك، ولازم كلنا نقول لبعضنا هنشارك في الانتخابات القادمة، وعلى اساس شرعي، على اساس يرضي الله عز وجل، وعلى اساس من القرآن والسنة. دكتور هشام، كلنا لازم نشارك ليه شرعا؟
هو طبعا هذا الصوت الذي سيشارك لاختيار نواب مجلس الشعب ده شهادة، هذه الشهادة إما أن تكون شهادة حق وإما أن تكون شهادة زور وباطل والعياذ بالله تعالى. فالإنسان لما يذهب لصندوق الاقتراع حتى ينتخب شخص يكون نائب من نواب مجلس الشعب، بيضع شهادة لله سبحانه وتعالى أن هذا الشخص يصلح لأن يصل بصوته إلى المسؤولين، يصلح أن يكون مقيما لشرع الله سبحانه وتعالى، يصلح لأن يحافظ على الأمانة التي تؤمن عليها، يصلح للأمر بالمعروف عن المنكر، يصلح للقيام بحال البلد، يصلح لكل ما من شأنه أن يصلح هذه البلد، يصلح الأحوال للناس، للعباد، للبلاد وغير ذلك. أنا بس برضه عايز أقول نقطة بعد ما نقول إحنا ليه بنتوجه إلى الانتخابات لكي نختار. هو طبعا في هذا الفيديو وضحهم اربع اسباب، وفي طبعا غيرها اسباب كتير، ولكن ديت اسباب جامعه تجمع تحتها اسباب اخرى. في نقطه الفلول ونقطه البلطجيه، ديت طبعا في حمل التخويف بيحاولوا ان هم يخوفوا الناس ان يذهبوا الى صندوق الاقتراع، تخويف من البلطجيه، تخويف من الفلول. انا عايز اقول يعني الباشمهندس صبري كان موجود في انتخابات 2005، وحضرتك نجحت في الانتخابات طبعا كنت راقب عن الشعب، كان موجود في عز وجود امن الدولة وعز وجود النظام السابق والبلطجية ونجح وبفضل الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا في الدقهلية دوائر الدقهلية نجح الكثير من الاخوان الدكتور يوسف ريهان وغيرهم، ولكن ظهورت الانتخابات واعلنت نتائج اخرى وغيرها في دول اخرى في نسب نجاح عالية جدا على الرغم من وجود بلطجية، على الرغم من وجود فلوس، على الرغم من وجود نظام يعمل بالحديد والنار ويحاول ان يكسب الاصوات. فما بالكم بمظاهر الحرية او بعض الحريات اللي احنا عايشينها، مش كل حرية، لم نصل بعد الى درجة الحرية المطلوبة ان يعيشها الناس في اطار الشرع الاسلامي. فبوجه رسالة الناس يعني مفيش حد يخاف من الفلول، مفيش حد يخاف من البلطجية. الفلول هزموا قبل ذلك في ظل وجود النظام اللي كان بيحميهم، البلطجية اندحروا قبل ذلك حتى في وجود النظام اللي كان بيحميهم وهم كانوا بيعملوا لديه. فمفيش حد يخاف، لابد من الناس كلها انها تذهب لصندوق الانتخاب. انا ظني في الله سبحانه وتعالى، احسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وانا اعرف ان كتير جدا من الناس هيروحوا لصندوق الانتخاب ويختاروا المرة دي بمعايير مختلفة جدا عن المعايير اللي قبل كده، نقطة كيس او شكارة الرز وازاز الزيت والكلام ده كله، الكلام ده كله هيختفي تماما، مش زي ما بيقولهم بعض الناس اللي هم اتجاهاتهم يريدون ان هم طبعا يعني يشوشوا على الاسلاميين ان هم نازلين العيد ونازلين بدعاية ونازلين بخرفان ونازلين بلحمة ونازلين بكذا عشان يشتروا اصوات انتخابية. ده برضو من قبيل الارهاب السياسي اللي موجود من بعض من يريدون الاستحواذ على المشهد السياسي في الفترة المقبلة، ان هم يخوفوا الناس ويقولوا يعني الاعمال الخيرية اللي بتتعامل كل سنة من الاسلاميين سواء في الاعياد او في المناسبات الاسلاميه في رمضان وغيرها كده كده بتتعمل.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور هشام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطعت الاتصالات. عندنا بما ان احنا بنتكلم عن الانتخابات يا باشمهندس صبري،
اتفضل.
عندنا موضوع الفلول.
ايوه.
فالفلول البعض بياخد سياسه انه سيبهم ينزلوا والشعب مش هيختارهم، لكن البعض الان وانا منهم انه نزولهم خطا وبيضع صدام في الانتخابات، وربما يتسرب البعض منهم لمجلس الشعب وهيبقى يعني شوكة في جنب اللي موجودين في المجلس. ازاي نتعامل معاهم وازاي نوضح للمشاهدين اذا كنا بنقول للناس نحضها ونعمل ترويج وحث للناس على الانتخابات انها تشارك، ازاي نوضح له بقى ما تنتخبش ده وانتخب ده في ضوء القرآن والسنة، واذا كان هيديله رز ولحمة وسكر ولا 100 جنيه وهو فقير، ولو واحد سأل نقول له خد 100 جنيه بس ما تنتخبوش، يعني لو قال لي هقول له خد، لكن وقت ما تختار ارجع بقى للقيم اللي احنا بنقول لك عليها والمبادئ اللي بنقول لك عليها، وازاي تختار، اختار بقى بعيدا عن الرز والسكر واللحمه وال100 جنيه. ازاي نتعامل مع كده؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاوز بس اطمن حضرتك يا دكتور عاطف، في 2005 اللي نجح من الحزب الوطني وسط امن الدولة وكل الامكانيات اللي نجح ما يقرب من 33%. اعضاء الحزب الوطني اللي نجحوا ودخلوا مجلس الشعب في 2005 ما وصلوش ل 40%، وايه اللي حصل انهم اغلبية خدوا المستقلين وبقوا اغلبية. هذه الاغلبية
33 بعد التزوير.
لا ما هو في 2005 33 من الحزب الوطني بعد الممارسات اللي تمت في المرحلة الثانية والثالثة. خبر حضرتك لما مجموعة من المستقلين راحت وبقى اغلبية، الاغلبية دي انا عاوز افكر نفسي وافكر الشعب المصري هي السبب في تصدير الغاز لاسرائيل، وهي السبب في اتمام برنامج الخصخصة وبيع اصول مصر، وهي السبب في عدم تعديل اي قانون في الموازنة العامة للدولة، هي السبب في الحاجات دي. احنا دلوقتي لما نيجي نتعامل مع الفلول، قبل ما نقولها نتعامل مع الفلول، في سؤال مهم جدا، احنا في ثورة ولا مش في ثورة؟ احنا في ثورة ادت الى ان رئيس الجمهورية يتشال وكل المجموعة اللي معاه في السجن. وفي نقطة مهمة جدا ان مجلس الشعب اتحل ومجلس الشورى, مجلس الشعب اتحل ومجلس الشورى والحزب الوطني, كانت باسباب ولا من غير اسباب. مستحيل ان يبقى ناس ثبت عليهم التزوير في انتخابات الانتخابات اللي فاتت في مجلس الشعب والفساد, وان هم اللي موافقين على مد حالة الطوارئ في مجلس الشعب اللي فات, وهم اللي موافقين على كل القوانين سيئة السمعة, وهم الاصل في منظومة الفساد, واسمح لهم انهم يمارسوا العملية السياسية. انا اني ما زال في الحقيقة تقاعس وبطء في عدم اصدار قانون العزل على من ثبتت في حقه فعلا انه كان مزور, على من ثبتت في حقه فعلا انه هو كان فاسد. اما ان القانون ما طلعش ونحن نعترض على ذلك, لان انا لما بقول
بعد العيد هيطلع,
انا لما بقول قانون العزل يطلع, قانون العزل يطلع على من ثبت في حقه, ودي موجودة. ما انت حليت مجلس الشعب ليه؟ ما هو حاجة من الاثنين, اما ان انت حليت مجلس الشعب والشورى وانت محق لانهم كلهم تزوير, او ان انت كنت غلطان لكن انت محق لان كان كل رأي الشعب والثوار حل مجلس الشعب. ودي القشة اللي قصمت ظهر البعير. هو انت فاكر لو احمد عز كان ربنا سبحانه وتعالى لم يرد الثورة في هذه الاوقات ما كان دخل شوية معارضة, لكن عدم دخول المعارضة والاستهانة بكل الشعب هو اللي تسبب في ذلك. فانا بقول القانون لو طلع يبقى المجلس العسكري احسن صنعا, والحقيقة شعر برغبات الناس في اقصاء هذا الفصيل الذي ثبت انه مزور ومفسد. اذا ما طلعش فانا بقول للشعب المصري شوف القوائم شكلها ايه, وشوف اللي تسللوا للقوائم, وشوف اللي داخلين على الاماكن الفردية. ما تنساش ان هم سبب في التزوير, انسى حكاية ابن البلد والعصبية اللي احنا فيها, لان مجلس الشعب اللي جاي هيرسم خريطة للجمهورية كلها بغض النظر عن الدوائر والبلاد. قبل كده كنت انا بروح عاوز ادخل الصرف الصحي في المكان الفلاني والبلد الفلانية, احنا الان هنتعاون في رسم خريطة الصرف الصحي لكل الاماكن وكل المراكز وكل الجمهورية بمواعيد محددة. لن احنا ان شاء الله هنتعاون جميعا باذن الله ان لا تكون هناك مصلحة شخصية النائب, واحنا هنبقى حريصين على تقليص موضوع الحصانة العضو مجلس الشعب. واذا كانوا هم بيدوروا ان هم يدخلوا مجلس الشعب تاني عشان يستفيدوا الاستفادات اللي كانت تحت الترابيزة, لا احنا لهم بالمرصاد, لن يكون هناك استفادة تحت الترابيزة ابدا بعد اليوم. فبذلك انا بقول للشعب ما تنساش اموالك اللي هو الربا, ما تنساش الغاز اللي بملاليم, ما تنساش الخصخصة اللي باعت اصول بلدك, ما تنساش اولادك اللي هم حرموا من القيادات نتيجة التمييز, ما تنساش الاجور المتدنية, ولا تنتخب اي من الفلول لانهم هم الذين قادوا هذا البلد الى الهوية. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يعيد البلد الى الامن والاستقرار.
في بعض الشباب عاملين حملة على الانترنت بيسموها انفلونزا الفلول, بيحذروا من انفلونزا الفلول, ودي اسم جيد. وانا قلت امبارح وما زلنا بنقول ادونا افكار ازاي نواجه الفلول بشكل جيد من غير ما نقع تحت طائلة القانون.
والله في فكرة حصلت في المنوفية دكتور عاطف لو سمحتني بعجالة,
انتوا خبرة في الفلول.
لا في فكرة جديدة الحقيقة انا اظن ان الدكتور محمد والدكتور هشام لما يسمعوا فكرة جميلة جدا.
طب قول عشان نستفيد.
اجتمعت لجنة التنسيق في محافظة المنوفية بين كل الاحزاب, كل الاحزاب, حزب الوفد والناصري والتجمع, كل الاحزاب والكميس والاخوان والسلفيين وحركة 6 ابريل وكفاية وتلفات شباب الثورة, واتفقوا على الاتي ان اي قائمة فيها حد من الفلول او اي فرد من الفلول هينزلوا بيان باسم لجنة التنسيق مجتمعة ان احنا مع اي فصيل سياسي محترم ما عدا القائمة الفلانية التي تسرب اليها احد من الفلول.
يعني بتعملوا بلاك ليست.
بلاك ليست باتفاق كل القوى والاحزاب السياسية. والحين انا شايف ان هي خطوة كويسة جدا, وكان موجود معانا ممثل الكنيسة وممثل اخوان وممثل السلفيين والحرية والعدالة والنور, كل الاحزاب, كل الاحزاب. حتى
بس في حزب هيمضي عليها؟
لا الحزب بقى في حزب احنا ثبتنا له ان قائمته فيها فلوس, فقال انا محترم وجهة نظركم لكن قبل ما تاخدوا القرار انا ممثل الحزب فانسحب بهدوء وبأدب، لكن أقرنا على ما توصلنا إليه إن في حد من الفلول توصل إلى القمة.
سؤال يا باشمهندس،
نعم،
دلوقتي أنت هيطلع بيان وهيوقع عليه ولا بدون توقيع؟
لا هنوقع كأحزاب.
طب ما هو لو حزب وقع عليه، حزب بيقول ان ما تختاروش قائمة الحزب الفلاني،
لا ما احنا هنقول بقى اعتذر مندوب الحزب الفلاني.
لا مش فهمني لحظة. دلوقتي انت عملت بيان
كويس
ماضي عليه تحت حزب النور او حزب الحرية والعدالة والاصالة،
تمام،
ماضيين، هياخد هو البيان ده ويروح يقضيك انه انت كحزب شنعت على حزب اخر، وده ممنوع في الدعايه بتاعت الانتخابات.
انا مش هشنع، ده هي
انت قلت ما تنتخبوش.
ما انا هقول لحضرتك،
انت مش من حقك تقول ما تنتخبوش عاطف، قول انتخبوني.
تم اختيار يا دكتور عاطف مجموعه من اللجنه ليس لها صله بالانتخابات.
طب عموما راجعوها الناحيه القانونيه،
احنا هنراجعها قانونا. لا ما احنا واخدين بالنا من الحته دي، هنراجعها قانونا ان شاء الله.
في حمله تمسك فلول على فكره برضه شغاله بقى لها فتره على الانترنت، بينزلوا صور وحتى البنرات والدعايه الانتخابيه اللي كانت في سنه 2005 و2010 ل
النت كام واحد شايفه؟
لا كتير، ده الناس كتير جدا مشاركه.
والدتك ووالدتي وخالتي وخالتك،
الامور دي بتتطور، بتبلغ الاسماء ديت والناس بتنشرها، وفي حملات لنشر هذا الكلام في الشارع المصري مش مجرد على النت. اقصد منبع الحمله فين وتطبيقها فين؟
ولو المجلس العسكري ريحنا ويطبق القانون
ويطبق هو هيطلع القانون في وقت ما تلحقش تطبق.
المجلس العسكري لا يفعل اي شيء الا
يعني بالضبط. انت عارف الموضوع بتاع محطه القطر، وبعد ما القطر اتحرك
راح بيشككنا،
راح فازح
بيشككنا، وده كلام الناس بيشككنا، وده كلام الناس في نوايا القائمين على الامر.
لا بد من ضغط الشعب القوي.
نظام شويه 3 4 ايام اللي جايين دول. معانا اتصالات. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بص يا دكتور حافظ، انت لسه من شويه بتتكلموا على الفساد.
اه
طب اذا كان الفساد في الاوقاف، انا بنكلم حضرتك من اسكندرية من سبع اوقاف العجمي،
ده الفساد تمام هيتصلح برضو ان شاء الله.
بص حضرتك، اولا عندهم حوالي 4000 عامل معينينهم وعاصين لهم الدفتر في جيبه وقاعدين في الفلاحين وبيجوا يقبضوا بس اول كل شهر. وشوف بقى العجب العجاب لما انا اشتكيت، اولا لما اشتكيت عنده هنا في العجمي ما سألش فيا، رحت اشتكيت في وكالة الوزارة عند السيد محمد ابو حطب، قال لي علي الطلاق بالثلاثة، ما في عامل جاي لك المسجد رغم ان في عامل متعين. اشتكيت عند السيد وكيل اول وزارة الاوقاف لشؤون المساجد، قال لي سيعني شكوى بالفاكس، سيعت له شكوى بالفاكس واسم الزاويه زاويه الاسراء في العدمي في البطاش. بعد 15 يوم بنستفسر منه بيقول لي نعمل له ايه، انا سيعت له ما ردش عليا، خد شومه وروح اضربه. ومن عجب العجاب والتحقيق ده موجود في جريده النور انهم معينين واحده مؤذن، واحدة ست اسمها صفاء في منطقة اسمها العزة تبع العمرية بتشتغل مؤذن.
ممكن حضرتك تكون فاهم خطأ، في بعض الرجالة اسمهم صفاء.
نعم
في رجالة اسمهم صفاء.
عدد مجلس النور يوم 17، شوفوا شوفوا المهازل اللي فيه.
ما انا بقول لك انا ارجح ان واحد اسمه صفاء.
الزاويه اللي انا بنتكلم عليها دي معينين عليها اثنين ما بيشوفوش منهم واحد.
وبيقبض كام؟ ما في بيقبض
ب 100 جنيه. رفعوهم ل 1250.
1250؟
500 فوايد ومرتبه اترفع ل 750.
اذا كان على كده كلنا هنأذن. طيب ماشي.
ما هو انا بستغوص من خلالكم انتوا.
خلاص احنا معانا اثنين مرشحين.
الاوقاف العجمي فيها عجب العجاب.
كل الاوقاف
مش اوقاف العجمي بس.
كل مؤسسات مصر محتاجه مراجعه. شكرا جزيلا. في اتصال تاني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
معاك اتفضل.
والله يعني معلش برضو الموضوع القوائم لسه ملتبس على كتير مننا، مش مستوعبين فكره القايمه يعني كامله. انا حاليا دكتور في ايدي قائمة حزب مش عايز اقول اسمه لان في نقطة يعني مش عايز برضه اكبر الموضوع والعار عليه. في احد اعضاء القائمة يعني مع احترامي برضه للمهنة نفسها سواء ميكروباص ومش مثلا شخص معاه مؤهلات والظروف هي اللي رميته على كده، لا هو معروف من زمان انه يعني مش تبع الحزب الوطني بس كان في وقت من الاوقات مستخدم كأداة من الحزب الوطني من خارج الحزب الوطني. حضرتك مستوعب النقطة دي؟
مستوعبين.
فبرضه دي يعني ده ملهوش علاقة بالحزب الوطني بس يعتبر من اكبر الفلول كمان، يعني في وجهة نظري ان هو يعني فساده كان اكتر من الفلول لانه كان هو عامل نفسه أداة يعني ترهيب لبعض اجزاء تفتيت اصوات يعني الالعاب اللي كانت بتحصل او وقت الانتخابات دي. فالسيد حضرتك يعني لو نوضح نظام القائمة عشان نفهمها اكتر. شكرا.
عفوا جزيلا. في اتصالات تاني؟ في اتصالات تاني يا شباب؟ طيب نشوف فيديو وبعدين نرجع للقائمة بقى وللانتخابات تاني.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
وبكل اخلاص يا جماعة فكروا كويس قبل ما تطلب اصواتكم. احزاب الاسلام السياسي جميعها هي يعني انا عايز اقول كلمة عشان ما يعني ما حدش يقول لك قال كلمة غلط، يعني هي قاطرة مصر الى غيابات الجب.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا الاستاذ توفيق عكاشة اظن هو مرشح حسب ما سمعت ورئاسة الجمهورية وكله يعني، فانتوا هتودونا غيابات الجب هتودونا في ده يعني؟
لا هو مشتاق من زمان جدا جدا.
يعني اظن القرآن مليء،
وزائد التعليق على الاخ المتصل
اللي القرآن مليء بامثال هذه الاقاويل. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون.
والله ابلغ رد بصراحة.
يعني هنقول لي ده ايه؟ يعني واحد بيزعم ان من يقول قال الله وقال رسول الله يذهب به الى غيابات الجب، فاين يذهب هو؟ وهذا على فكره ده من الفلول برضه، يعني لابد ان احنا نكون منصفين. استاذ توفيق من اكبر الفلول، والفيديو بتاعه ويقبل يد صفوة الشريف موجوده.
اثنين فيديو مش فيديو واحد،
يعني موجود الفيديو. نعم موجود، وهو يقبل اليد ونشرت على الجميع. وهذا عدو عدو حقيقي لقال الله وقال رسول الله. انا يعني اريد ان اقوله الاخوة كلهم يتفقوا معايا، والله نحن لا ننظر ولا نود الولاية ولا الامارة، مش حد يبحث عنها ابدا. واحنا عندنا انا بدرس في الجامعة مادة الفقه باب القضاء، وعنوان القضاء دوما زي ما فيه عنوان كده في الحدود، عنوان الحدود اضراء الحدود بالشبهات او اضراء الحدود ما استطعت. عنوان القضاء من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. ولذلك كان العلماء يهربون من السلطة. سيدنا الإمام أبو حنيفة هرب، سيدنا الإمام مالك هرب منها، الإمام الشافعي هرب منها. فنحن قلنا نحن لا نطلبها، احنا مش عايزينها، احنا عايزين نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ايا كان الحاكم، مش لازم يبقى شيخ، مش لازم يبقى امام. هذه ليست قضية. القضية عندنا ان نحكم بما قال الله وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام يعني ده طبعا من باب الـ هذا الفزع، انا استشعر هذا الفزع. برضو من باب الفزع اللي عمله نائب رئيس الوزراء علي السلمي اللي هو المبادئ فوق الدستورية او القوانين فوق الدستورية، ده فزع لانهم يعلمون ان الارضية للاسلام وسيأتي الاسلام رغما عن انوفهم وسيحكم بشرع الله جل وعلا ابوا او قبل.
عاوز بس انا دكتور عدفع ان كان مستضيف زميل ليا في القناة بتاعته في اخر سنة لنا في مجلس الشعب، فقال له قبل البرنامج قال له والزميل المهندس اشرف بدر الدين على فكرة عشان تبقى الواقع واقع سليم، قال له قول اي حاجة ضد اي حد ما عدا احمد عز عشان انا بربط معاه ينزلني في الانتخابات اللي جاية مرشح الحزب الوطني.
اللي هو بيقول الاحزاب. هؤلاء الناس للاسف الشديد انا مش عارف اقول ايه يعني. بعد ما مصر بقى فيها اللي فيها واللي السجون فيهم اللي هم فيهم دول, يعني عاوزين اني رسائل من ربنا سبحانه وتعالى عشان يتعظ.
الراجل ده عنده قناه بقاله دلوقتي سنه ونص سنتين. اي سلوك قوم به المجتمع او اي فايده قدمها للناس عشان يقدم بعد كده.
هو على فكره هو مش لوحده, هو دي مجموعه كبيره جدا من الناس
من الفلوس
بيمارسوا, لا مش الفلوس بس, من الفلوس غير الفلوس بيمارسوا من الارهاب السياسي زي ما اتحرك.
نعم.
عشان يخوفوا من الناس من الاحزاب الاسلاميه والاتجاهات الاسلاميه. وبدات الكلام ده بعد ثوره يناير مباشره, وبدات حرك لو فاكر تحديدا يوم 27/3 يوم قالوا يوم 29/3 السلفيين ينزلوا في الشارع ويحدفوا ميه نار على المتبرجات وغيره وغيره وغيره. وبعدين الحمله كانت شهيده جدا على السلفيين, وكانت قبل الثوره شهيده جدا 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 على الاخوان, كانت شهيده جدا جدا على الاخوان عشان يعملوا ارهاب للناس انها ما تختارش الاخوان. انهم كانوا مرمزين في 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 انتخابات 2005 وفي العمل السياسي قبل كده. لما جت حصلت الثوره وبدات الناس تشم نفسها, جم بعد كده, معلش انا بقولها باللفظ, الناس بقت تبوس الايادي والاقدام لحزب الحريه والعداله. انا شفت قدام عيني بعض النماذج في بعض اماكن بيحاولوا ان هم بالفعل يجذبوا ود حزب الحريه والعداله, عشان عارفين دلوقتي ان هو بقى له صوت وبقى له جولات وكذا, ودول من نفس الاصوات اللي بترهب من الاسلاميين.
دكتور هشام, في سؤال بس يوسف. الاحزاب الاسلاميه ايا كان مسمياتها, ايه البرنامج بتاعها؟ البرنامج بتاع تطبيق الشريعه, تطبيق الشريعه ديت هل حطها الدكتور هشام ولا حطها فلان الفلاني ولا مين اللي حطها؟
سبحان الله, بادئ ربانيه.
احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا غير حاجات من القران والسنه بنظهرها فقط. هل كلام ربنا يدخل الجب ولا يودي القبر؟ هل ده كلام
ربنا؟ احنا بس عايزين الاخ المتصل اللي قال انه بعض القوائم, هو عموما انت بيبقى عندك مجموعه من القوائم عددها كبير بتتخطى العشرة في كل دايره, لانها بتختلف من دايره لدايره
على حسب اللي
في احزاب ما قدمتش في بعض. انت في الاخر بتختار القائمه اللي على بعضها بترى ان هي الافضل. احنا طبعا هننحاز للنور والحريه والعداله, او الحريه والعداله والنور, وبعدهم بياتي الوسط, وبعدك دول اللي بيقولوا اسلامي بشكل واضح. والمنافسة ربما تكون بين النور والحرية والعدالة, او الحرية والعدالة والنور. فانك انت اذا كنت منحاز للاسلاميين تختار, بتشوف الاسامي اللي هنا على بعضها والاسامي اللي هنا على بعضها. احيانا الناس هتختار على رأس القائمة بس, ربما يبقى في وجاهة, لكن انا نفسي هبص للقائمة كقائمة والقائمة كقائمة على بعضها. صحيح انا هأغفل نصف القائمة الأخير, يعني قد يكون حد في نصف القائمة الأخير ضعيف, ما هو ده محطوط سد خان. إنما أنت القائمة اللي فيها عشرة, شوف الخمسة الأولانيين والخمسة الأولانيين والخمسة الأولانيين وقس عليه. القائمة اللي فيها تقريبا يعني, ولو في حد نصائح من عندك حاجة يا دكتور هشام, انت مش مرشح فبالتالي يعني
هو بس رفع صوت. معلش
انا بس عايز اقول نقطة. احنا على فكرة انا عضو في حزب من الاحزاب, ولكن احنا خدنا على عاتقنا ان احنا ما ننزلش قصاد اي اسلاميين اطلاقا اطلاقا, سواء اذا كانت الحرية والعدالة او النور او الاصالة. احنا في حزب الفضيلة, وحملنا على عاتقنا ان هو انتخابات مجلس الشعب الحالية ليس شرطا ان انا ادخل فيها او غير من الاخوة في الحزب يدخلوا فيها, ولكن احنا ندعم الاتجاه الاسلامي اللي موجود اللي هو هيوصل الخير ويعمل الخير ان شاء الله للبلد. وكان نفسي الحقيقه, كان نفسي ان الحريه والعداله والنور كانوا يكونوا في قائمه واحده, ولكن ده حصل. يعني يا ريت يبقى في تنسيق في المحافظات لاختيار الاصلح, حتى وان تنازل بعض الاخوه
من هنا. معنا خبر امبارح انه في تنسيق نادر بكار.
يا ريت في تنسيق طبعا في الفردي. في تنسيق كامل بعد ان شاء الله النجاح, في تنسيق كامل ما بين الطائفتين. وده على فكره في الدعايه, ما بنمشي في الدعايه بنقابل بعض, بناخد بعض بالاحضان وبنسلم على بعض, لان احنا الحمد لله اتجاهنا واحد ومنهجنا واحد. بس انا عايز اقول حاجه بس عشان بس ما نغفلش الاخ متصل. انا ما اعرفش طبعا السواق ده في انهي حزب, لكن على اي حال يعني مهنه السواقه كمهنه لا تعيب صاحبها. لكن هو ذكر حاجه ثانيه, دي اللي عيب ان هو كان فلول او بيعمل هذا الوضع. لكن كمهنه احنا برضو من الحاجات السيئه اللي احنا عايزين نغيرها نسبه
العمال
الفلاحين 50%. يعني لا يمكن ان احنا نبقى في بلد متحضر ويبقى 50% و50%, مش ممكن. لكن هي كمهنه لا تعيب صاحبها. والنبي علمنا أن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وكان يعمل حدادا. زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا. والنبي يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال وأنت يا رسول؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراري. فالمهنة ما تعيبش صاحبها. وبعدين عندنا نموذج الرجل اللي هو ماسك نقيب الفلاحين دلوقتي يسموه الفلاح الفصيح. أو الرجل ده مش متعلم لكن الحقيقة يعني بيتكلم أحسن من متعلمين كتير جدا. فإذا كان على حد المهنة نحن لا نعيبها أيا كانت، لكن القضية في العمل لصالح الحزب المنحل.
لا هو ماش كان بيقول بس النقطة إنه إيه مؤهلاته، مفيش يعني مؤهلات سياسية أو مؤهلات غيرها. ما كانش بيبقى على المهنة
يا دكتور هشام،
ما كانش بيبقى على المهنة يعني.
قانون 50% 50% هو ده عامل داخل بصفة عامل.
هو نفسه إنه يبقى فيه مؤهلات كويسة إنها
وعموما في واحد
معدل إن شاء الله.
في عندنا خبر بائع صحف مرشح للبرلمان، بائع صحف معروف يعني من زمان بيبيع الجرانين، وهو متفائل يعني بيقول هنجح وانتظروني وزيرا للثقافة في برلمان الثورة. يعني مش عارف هو واثق من نفسه ولا هو يعني نظرته يعني نقد غير مباشر لوزير الثقافة. يعني تعليقك يا دكتور هشام.
والله وانا الحقيقة ما تشرفتش ان انا اعرف هذا الشخص واعرف اتجاهه، يعني اتجاه الفكرة ويفكر في ايه. ولو كان هو بيحاول يعمل نقد ضمني الحقيقة فهو مجيد لهذا النقد، لان طبعا احنا تتوالى علينا وزارات الثقافة في عهد المخلوع وغيره، ولم نستفد الى الان اي شيء من وراء وزارة الثقافة غير الرأس الشعبي والرأس الغير شعبي والحفلات الغنائية والفن وفقط. يعني لم نستفد نهضة فكرية، ما استفدناش نهضة علمية، ما استفدناش اي شيء ثقافي بالفعل مميز يظهر التراث الاسلامي لهذا البلد، التراث الحقيقي لهذا البلد، غير بعض حفلات وغير كده. الحاجة التانية لو كان هذا الرجل فعلا مش مجرد بائع صحف عادي وكان مثقف، ايه المانع حتى لو كان بيشتغل بائع صحف؟ كم من بائعين للصحف وهم يعلمون اكثر من وزراء ثقافات، وكم من يعني منهمكين في المكتبات ولم يكونوا يعرف. الحاج مدبولي الله يرحمه صاحب مكتبة مدبولي اشهر مكتبة موجودة ما كانش يعرف يقرا ويكتب. عندنا في مجال الكتب الطبية اكبر تاجر كتب طبية على مستوى الجمهورية ما بيعرفش يقرا ويكتب، وعلى الرغم من كده كان يقول كتاب الشيست كتاب الابدومن كتاب الاناتومي كتاب الفسيولوجي وهكذا، عارف كل حاجة في بس ما كانش يعرف يقرا ويكتب. بس انا بتكلم دلوقتي لو كان هذا البائع للصحف مثقف بالفعل وعنده فكرة كويس يقدر طبقه وكان قارئ، ايه المانع؟ شفنا قبل كده نماذج من على هذا النمط، وشفنا نماذج من حاملي الشهادات العليا اكتر من دكتوراه، كذا دكتوراه الفخري وغير فخري، ولكنهم لم يقدموا للبلد الا الافساد والفساد الثقافي والحضاري.
طيب يا دكتور محمد، ايضا شيخ الازهر يدعو اهالي الاقصر الى التحلي باخلاق الصعيدة في الانتخابات. ايه اخلاق الصعيدة ده اللي هتبقى في الانتخابات؟ يعني متوقع منهم ايه؟
انا بس
عشان نعممها بحر.
حاضر، بس كلمة بسيطة قوي برضو زيادة على ما قاله اخي الدكتور هشام بالنسبة لبيع الصحف. احنا عارفين برضو اخوانا احنا جايين ان شاء الله وفي نيتنا ان احنا نأسس نظام جديد، فبنقول ان ليس كل ما يكتب يصدق او ليس كل ما يسمع يقال. قد يكون بيع الصحف ده راجل يعني تعليمه عالي جدا، لكن هم خدوا الحتة اللي تعمل سبق صحفي وحطوها، فدي مهمة جدا. واحنا عندنا في التاريخ نماذج لناس كانت اقل من بائع الصحف. محمد بن ابي عامر اللي قاد الدولة العامرية وعمل القطاع في الاندلس في دولة بني امية، ده كان حمار، لكن بجهده ونشاطه وخبرته وهدفه استطاع ان هو يحكم الاندلس لمدة 26 سنة. فاحنا ياريت نكون دولة تولي من يصلح في المكان الذي يستحق. ما انا عندي دكاتره، واعرفهم بالاسم، دكتور ما بيعرفش يكتب الاسئله صح، انا عندي اطباء العياده مفتوحه ما بيدخلوش حد، فعندنا في جميع المجالات. فياريت اللي يصلح الذي يصلح يتولى. بالنسبه للاخلاق، طبعا اخلاق الصعيد هو معروف ان اهل الصعيد يعني اهل شهامه واهل مروءه، لكن هو الحقيقه احنا ما كناش عايزين النداء لاهل الصعيد فقط، احنا كنا عايزين النداء من شيخ الازهر للامه جميعا في مثل هذا الامر، ان احنا نتحلى بالصدق ونتحلى بالامانه ونكون على قدر المسؤوليه، لان دي زي ما سمعنا دلوقتي من الباشمهندس صبري ومن الدكتور هشام، ان ديت شهادة انت مسؤول عنها يوم القيامة. الله عز وجل سيسألك من رفعت ومن وضعت، اخترت مين، ده كان ينفع ولا ما ينفعش، ودي شهادة. سيدنا عثمان رضي الله عنه اختير بناء على ذلك، يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد ما خاد رأي المشورة لف على البيوت في المدينة بيت يسأل رجلا رجلا وامرأة امرأة وطفلا طفلا من تقدمون، عثمان ام علي؟ فقال ما وجدت احدا يقدم على عثمان احد، فكان الامر لعثمان، فنحن نريد ذلك. يعني الاولوية، وهنختار بناء على اربع صفات، صفتين ذكرهما يوسف عليه السلام في نفسه، وصفتين ذكر عن موسى عليه السلام. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ. لازم يكون الانسان المنتخب ده او الانسان المختار معروف بالحفظ، انسان امين عليم، عنده علم، عنده خبرة بالمكان بالمجال اللي يدخل فيه، عنده علم شرعي من باب الحلال والحرام. كذلك قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. محتاج إنسان قوي في دينه، قوي في أمانته، وكذلك أمين. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر.
جزاك الله خيرا. مهندس صبري، عندنا خبر بيقول إنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقترح آلية جديدة لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات. الفكرة اللي هم بيطرحوها، وبرضو لو عند حضرتك أفكار أو معلومات أخرى، إنه كل واحد مقيم برا مصر بيجيب أي إفادة إنه هو مقيم في هذه البلدة، وده بيحدد الدائرة اللي هو تابع ليها أو عنوانه بالضبط، وبيبعت خطاب لجهة في مصر اللي هي اللجنة العليا للانتخابات في عنوان محدد، وبيحط معاه حوالة بريدية أو لتكلفة البريد اللي هيتبعت له، وبيبعت بيقول أنا مثلا عاطف ساكن في البراجيل دي تبع أو سين تبع 6 أكتوبر، يبقى تعرف دائرتي، وادي $50 أو حوالة $50. الخطاب ده بيجي خطاب رسمي، بيجي لإدارة اللجنة العليا للانتخابات، بتاخد تحدد دايرته، بتشوف القوائم اللي هتبقى في دايرته والفرد اللي في دايرته، بتاخد كأنه الورق اللي بتاعه في الانتخابات، تحطه في مظروف مغلق على عنوانه، تبعتهوله
تمام،
يعلم عليه
يصوت ويدير
ويرجعه لها تاني. ودي عملية بيديرها من أولها لآخرها
القضاء،
فبقى تبع اشراف القضاء. والمسؤول اللي في الجهاز المركزي بيقول ان دي مش مخترعه من عندنا، الامريكان بيعملوا كده، الامريكان اللي قاعدين في مصر لما بيبقى في انتخابات في امريكا بيصوتوا بهذه الطريقه، بيبعت خطاب بترد عليه بخطاب يملى ويبعت. راي حضرتك؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا شايف ان ده اقتراح اذا جاز التعبير سوبر جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اشكالية تكاد ممكن تحط مجلس الشعب القادم في مأزق غير دستوري. اولا المحكمة قالت ان المغتربين لهم حق التصويت، فلو انت ما نفذتش حكم المحكمة فيبقى انت في وضع ان مجلس الشعب تشوبه شبهة البطلان. في بقى اقتراح قال دكتور عاطف خطير جدا جدا، اللي هو ايه؟ قال لك انا هعمل في السفارات
مقار انتخابية
وأدي الدبلوماسيين هناك صفة القضاء. دي خطيرة جدا. ما ينفعش قاضي نيجي الصبح نقول له انت معاك صفة مهندس وصمم لنا المبنى ده الصبح، ده باطل، او انت معاك صفة طبيب واعمل كذا، كل ده اجراءات باطلة. فما ينفعش غير ان القاضي يبقى موجود. حكاية ان القاضي يبقى موجود في كل السفارات ده ضرب من ضروب المستحيلات صعبة جدا. فانت لو ما نفذتش انت في خطر، لو نفذت بالقضاء يكاد يكون شبه مستحيل. فاحنا عندنا امرين. الحل اللي اتقال ده من وجهة نظر شخصية موفق جدا جدا. في حل تاني اللي هي عملية تونس، تخصيص بعض الدوائر للمغتربين والانتخابات تجرى. فقال لك طب افرض اولا الدوائر دي هتبقى دوائر محددة، افرض ان انت خليت السفراء هم اللي يشرفوا على الانتخابات في الدوائر دي، وتم الطعن عليها بعد الانتخابات وقالوا ان الدوائر ديت الانتخابات بتاعتها بطل،
يوم لما تيجي على مجلس الشعب البطلان هيبقى في بعض الدوائر وليس المجلس ايه كله. والحقيقة الفكرة دي انا سمعتها من المستشار طارق البشري في لقاء له من يومين ثلاثة، والحقيقة كان كلام قانوني على مستوى عالي جدا. واحنا بالتالي بنلخص هذا الكلام حاجة من الاثنين، اما ان احنا ناخد بتجربة تونس ده رقم اتنين، لكن رقم واحد الكلام اللي اتقال ده كلام جيد جدا، هيخلينا هيبقى فيه كشوف عند اللجنة العليا للانتخابات ونقدر نبحثها وتبقى فيه مدة للمراسلات، وربنا يكرم ان ننفذ ما قالته المحكمة وفي اطار يتناسب مع امكانيات مصر. شكرا جزيلا.
شكرا مهندس صبري. معنا اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش اتصالات. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كله بينقطع.
بس طيب. انت بتاخد حسنات كتيرة دكتور.
ما عاد احنا بنقول السلام عليكم. ربنا يرزقنا السلام ان شاء الله. احنا عندنا في خبر محتاج بخصوص العزل برضو في الانتخابات او الغدر زي ما قيل. الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بيقول لا امانع من تطبيق قانون الغدر على المعارضة. المعارضة دي اللي هو منها. مش عارف الامر ده يعني ممكن يبقى مش مفهوم عند العوام. رأي حضراتكم فيها ايه؟ لو في حد له تعليق عشان يبقى احنا خلصنا الحاجات اللي تخص الانتخابات. في تعليق يا باشمهندس صبري؟
اه في. هو 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 الدكتور سيد البدوي انا اظن ان هو يقصد ان هو لا مانع ان هو يطبق الغدر على المعارضة، اي ان لو في عضو من الاعضاء في قيادات احزاب معينة ينطبق عليه ما ينطبق على الاخرين من مشاركته بصورة او اخرى في افساد الحياة السياسية او في التسهيل لموضوع التزوير ينطبق عليه قانون الغدر. واحنا رأينا من وجهة نظرنا ان القانون طالما واضح ومعاييره واضحة يطبق على الجميع ما عندناش مشكلة، ما حدش يخاف من تطبيق القانون الا اللي هو واقع في مشكلة. فاحنا ما عندناش مشكلة اذا كان الدكتور سيد يعني يقصد ان هو تطبيق القانون على الجميع طالما ان هو معاييره واضحة احنا ما عندناش مشكلة.
طيب يا دكتور محمد في خبرين حقوقيات يستنكرنا وضع النور وضع حزب النور السلفي وردة بدلا من صورة مرشحاته في الانتخابات. جماعة بتوع بقى المجلس القومي بتوع الستات يعني هي ايه هيصدقوا. ورد حزب النور بيقول مرشحات الحزب اخترنا الوردة بدلا من صورهن ونحن لا نهاجم المتبرجات بهذا الامر. طبعا الموضوع جدلي ممكن احنا كنا اتكلمنا عنه اول امس. شوف تعليق حضرتك.
احنا هنوصل لمرحلة يعني النكتة اللي قالوها على جوحة معين جوحة دي قصة حقيقية وجميع النكات الملحقة به غير صحيحة. لما كان هو ابن ماشيين بحمار فركبوا الحمار قالوا ظلموا الحمار، شالوا الحمار قالوا ناس مجانين شايلين الحمار، الراجل ركب قال ركب وسايب ابنه، الواد ركب الواد مش محترم مش محترم بماشي ابوه راكب. انا عايز اعرف يعني هل من الشرط وضع صورة للمرأة او للشخص في اللي في الدعاية؟ هل من الشرط ان محمد عمر كمرشح يحط صورته؟ مش شرط. وبعدين ده
انت حطيته الرجالة ما كنتش حطيته ورايح
مش الكل مش الكل مش الكل. انا لحد دلوقتي عايز اقول لحضرتك ما نزلتش ولا لوحة لحد دلوقتي ما نزلتش ولا لوحة. فدي حرية شخصية.
ولا قائمة؟
قائمة.
طيب ما فيش قائمة. قائمة تتعمل؟
لا ما في دواعي دعاية يعني عايز هتنزل لكن هي دي حرية شخصية. في ناس ما بتنزلش الصورة. ليه من يعني ما نضعش هذا الامر في الاطار الاختياري؟ واحده منقبه، واحده مرشحه منقبه ومش عايزه صورتها تظهر للناس بحكم انها منقبه، او واحده مش منقبه وعايزه ما تظهرش للناس فاختارت الورده وبعدين الورده يعني فقل جميل يعني ايه المشكله تبقى كلهن ورود يعني.
طيب
القضيه ارى ان هي يعني احنا اشتسبنا الاصل ومسكنا في الفرع الذي ليست له.
ما هو بقى المشي على الاشواك.
ما هي القضية. هذه القضية.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
يا اهلا وسهلا.
معاك
اتفضل. لو سمحت كنت عاوز عندي حاجتين ممكن اتكلم فيهم.
اتفضل.
اول حاجة بالنسبة للفنون، انا من رأيي ان الشعب اللي قام بالثورة هو نفس الشعب اللي هيقوم بالانتخابات، وبالتالي الشعب ليس قاصر. النظام السابق كان دايما بيقول لنا ان الشعب ده لا يستطيع ان يتصور بالديمقراطية، اما الان فاحنا بنقول ان الشعب ليس قاصر. الشعب اللي قام بالثورة يستطيع ان هو الحالة دي يختار الفلول او ما يختارهمش. الشعب ليس قاصر. الفلول ثورة احد ما قامتش شيء على رأس النظام، قامت على النظام كله. معايا حضرتك؟
ايوه.
الثورة لما قامت قامت على النظام كله وليس رأس النظام. ف 2005 باشمهندس صبر كان بيقول من شوية ان الحزب الوطني ببعض التزوير، مش هنقول ان كله تزور، هنقول ان كان فيه انتخابات شبه حرة في بعض الدواير، حصل على 134 نائب اللي هم 33% اللي الباشمهندس صبر قال عليهم. يبقى احنا الفلول في الحالة دي يعني لما يعني تكون الانتخابات في منتهى الحرية وفي منتهى القوة ويكون الفلول فعلا اقوياء جدا، لا يمكن انهم يزيدوا عن 30 نائب، ولا نقصيهم ولا ننتظر ان المجلس العسكري يقصيهم، نخلي الشعب هو اللي يكمل بميله ويقصي الفلول اللي احنا بنتكلم عليهم. ما نكبرش الموضوع لان هم اقل من كده بكتير. تاني حاجة حضرتك بقول للاستاذ توفيق حكاشة، ما تخوفش الناس من التيار الاسلامي، ما تخوفهمش من الاسلام. ليه تخوفوا من الاسلام؟ احنا انحكمنا 30 سنة بغير الاسلام، 30 سنة بالحزب الواحد والارادة الواحدة. ليه ما نجربش الاحزاب الاسلامية؟ ايه المشكلة؟ بعد ما نجرب الاحزاب الاسلامية، لو الاحزاب الاسلامية لا قدر الله طبعا لم تحصل على ثقة الناخب، المرة اللي جاية ما يجدوهاش. احنا اصبحنا بنعيش في حرية وفي ديمقراطية. ايه المشكلة؟ ما فيش اي مشكلة. ما نجرب في توفيق المرة دي رخصة. ما فيش مشكلة.
شكرا جزيلا.
30 سنة فيجب ان احنا نجرب المرة دي. وبعد كده الناس هي اللي تحكم. يا تختار التيار الاسلامي يا تختار التيار اللي يعجبها.
طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
معاك اتفضل.
ايوه يا دكتور.
مع حضرتك اتفضل. سامعينك اتفضل.
كان في دكتور دلوقتي بيتكلم بيقول في اخت نازله في الانتخابات منقبة. يعني ايه منقبة لغة عربية؟
منتقبة يعني.
منتقبة.
جزاك الله خيرا.
بس كده؟ طيب متشكرين. هو بيقصد يصلح بقى يعني، معلش. طيب نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
انا دايما لما يجي يسالوني يقولوا لي انت ايه، اقول لهم انا مسلم علماني. وندهشوا جدا يقول لك ليه؟ لانه الدعايه الشغاله انه المسلم والعلماني حاجتين مختلفتين. هذا غير صحيح. انا اقول انني مسلم علماني، انا اعتقد ان هناك تناقض ما بين الاسلام وبين العلمانية. الاسلام زي ما الاستاذ نبيل كده لم يترك نموذج لدولة، لم يترك نظام سياسي معين. كل انظمة سياسية اللي عملها المسلمين هي اجتهادات قاموا بها او نقلوها عن غيرهم من الدول. الاسلام لم يتحدث عن نظام الخلافة، لا القرآن ولا السنة تحدثت عن نظام الخلافة. نظام الخلافة عاش ما عاش من السنوات لم ينقذنا منه، ولا يوجد يعني نماذج بارزة غير الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز. تاريخ الدولة الإسلامية التي أقيمت على نظم خلافة أو أقامت نظم دولة دينية حولنا جميعا في المنطقة، فكيف أنت السودان هينقسم، إيران نفسها فيها مشاكل، كل البلاد اللي اتخذت اقامت هذا النموذج من الدولة انتهت اما بانها جلبت عدو اجنبي او تفتتت او تحولت لحروب اهلي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
دكتور هشام فيما لا يزيد عن دقيقة تعليقك.
طيب، وطبعا كون ان الاسلام لم يترك اي نظام سياسي تقوم به الدولة طبعا ده خطأ محض. القرآن والسنة مليئين بالآيات التي تستحضر لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، دي حاجة بسيطة جدا جدا. الشريعة موجودة، وما لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، وآيات غيرها كثير تأمر بالحكم بالحاكمية لله سبحانه وتعالى والحاكمية لشريعة الله سبحانه وتعالى. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآيات وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حياته وبعد مماته من الخلفاء الراشدين وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة إسلامية، بدأ ببناء المسجد وأقام مؤتمر برلمان للدولة، أمر الصحابة عمل معزرة الميثاق اللي كان يرى فيه حقوق، وضع فيه حقوق الأقليات وغير المسلمين في الدولة الإسلامية. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملات دولية قائمة على الكتاب وأوامر الوحي الرباني. عامل الأسرى معاملة نزلت من عند الله سبحانه وتعالى ولم تكن اجتهادا شخصيا منه، بل حينما اجتهد هو وسيدنا أبو بكر نزل القرآن ليعاتبه ولكي يحكي له كيف يتعامل مع أسرى بدر، وتعامل بعد ذلك على هذا المنطلق.
طب يا دكتور هشام، هو سيدنا أبو بكر ثم عمر وهكذا، ما هو ده جزء لا ينفصل عن يا اخواننا السلفيين بيقول لك بفهم سلف الامه.
تمام،
هكذا فهموا وهكذا طبقوا، وهم جزء يعني. بقول الخلافه ما جاتش يعني في القران ولا في السنه ولا
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. دي حاجه. ثاني حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لصاحب الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: تكون فيكم النبوه ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهج النبوه. اظن حديث واضح جدا وسنة واضحة جدا. ثم تكون خلافة على منهج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله عز وجل اذا شاء ان يرفع. ولما يقول بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، الخلفاء دول هم خلفاء قائدين
بشرع الله. الكلام مغلوط، وكان فيه نظم سياسية طبقت في عهد الرسول وعهد الخلفاء صلى الله عليه وسلم.
نعم، وكتب السياسة الشرعية اللي جمع شيخ الاسلام
تيمية والخلافة منصوص عليه. في تعليق سريع،
في تعليق ده ده ده, ده احنا قعدنا 30 سنة في عصر مبارك، انا معرفش هو كان بيسميه ايه وبيسمعوا ايه. لما دخلنا في مجلس الشعب في سنوات ماضية في الخمس سنين الاخرانيين، كانوا هم يميلوا الى الفساد والى السرقات والى تفشي الثروات، واحنا كنا بنقول لا فساد لا ثروات، ويكفي ان نواب المجلس الاسلاميين وغيرهم من الشرفاء من المستقلين رفضوا الشقق ورفضوا الاراضي. ولما خدوا تأشيرات حج، كل واحد فينا خد 21 تأشيرة حج كانت ممكن تباع في الشركات بتلت مليون جنيه، لم يحصل احد مننا ولا من اسرنا على تأشيرة واحدة، وكانت بالقرعة. هو اللي ده النظام الاسلامي اللي احنا بنقول كان ضد نظام كله سرقات وكله مظالم. هو النظام الاسلامي احنا لازم نقول حاجة كبيرة جدا ونقعد نتجادل حواليه. النظام الاسلامي هو سلوك وقف كل الفساد واقامة العدالة وتطبيق القانون على الجميع. احنا بنقول ببساطة شديدة جدا، ده احنا في وسط النار ايام حسن مبارك طبقناه واتكلمنا بيه ونفذناه فعلا، ولكن للأسف الإرادة السياسية لم يكن لها رغبة في الإصلاح أكثر من ذلك.
جزاك الله خيرا. دكتور محمد، سؤال أخير. مفتي سوريا بيقول إن بشار الأسد سيقوم بإصلاح البلاد ثم يعود لممارسة طب العيون ليحقق حلمه. حلم زكاة العملية كده
حلمه في العيون.
ما هو هو تخصصه
درسه
بس هو مش هيعملها دلوقتي, استنى يعني لما يخلص على تعليق حضرتك.
طب معلش
كان كده نفتح له مستشفى.
والله سهل ابنها له على حسابي لو يسيب بس البلد هناك ويرحم الناس هناك يعني. معلش بس تعليق بسيط جدا بالنسبة للأخ اللي كان بيتكلم من شوية
صلاح.
يقول أنا ما عرفوش بصراحة يعني ولا لا يعيبه لا يعيبه لا
يعيبه
لا يعيبه أنا أسمع عنه ولكن لا هذا لا يعيبه عدم معرفة لي لكن يعني أريد أن أقول هو يقول في إسلام علماني أو إسلام هي مش علماني هي عالماني. العالمانية لم تظهر في بلاد الإسلام وإنما ظهرت في غير بلاد الإسلام, وهذا عندما كانت الكنيسة تتحكم في رقاب الناس. العالمانية تعني أن يحكم الأكثرية الناس حتى ولو خالف ذلك شرع الله جل وعلا. فأين هذا من شرع الله؟ هو ده في الدين ده في الإسلام عندنا كده أن احنا ممكن ناخد جماعة ونحكم بغير شرع الله؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة كل صغيرة وكبيرة ينبغي أن أقبلها. وذكر لنا الدكتور هشام دلوقتي بعض الآيات التي تنبه على من لم يقبل شرع الله جل وعلا, بس عشان خاطر المغالطة اللي بيعملها. وطبعا اتهم الأئمة الأربعة وغيرهم بكلام يعني فيه سخرية. بالنسبة لبشار يعني الفترة اللي تولاها مهاتير محمد لوزراء في ماليزيا كانت 10 سنوات وكان ماسك البلد كانت واقع جدا, والراجل ده استطاع انه يقوم بها وترك ولم يجدد له, هو نفسه مرضاش رفض ذلك. رئيس البرازيل نفس القضية, الناس بقت تتحايل عليه وقالوا نغير لك الدستور رفض. فاحنا بنقول لبشار بما ان والدك كان مصلح اجتماعي وكان مصلح دولي وانت على نفس النمط, والدك حكم اظن بتاع 30 سنة وانت دلوقتي 10 يعني بقيت 40 سنة
وغيروا الدستور
وما فيش اصلاح, متى تصلح؟ هتصلح امتى؟ يعني هذا كلام كذب في كذب. وطبعا المفتي هنا
يعني هو ما عندوش نظر,
ودي يا دكتور معلش يا دكتور عاطف دي احنا بنقول بيها ينبغي ان تكون الاشياء الدينية يعني غير مسيسة, ده اللي احنا بنادي به المفتي وشيخ الازهر ورئيس الجامعة. هذه الاشياء لابد ان تكون بالانتخاب بعيدا عن التأسيس حتى ترجع للعلماء هيبتهم.
جزاك الله خيرا. خبر اخير يا دكتور هشام, لص يسرق سيارة شرطة بمدينة نصر. الخبر ده موجود اليوم في الوفد. ضابط حط عربية الشرطة قدام بيته راح يتغدى بقى في العيد زوغ وراح نزل ما تلاقيش العربية بلغ عنها اتسرقت وتلاقي ان الازاز مكسور مكانها يعني تعليق.
فهو ده طبعا خبر مش جديد.
حاجة مسروقة ولا ايه؟
لا سرقات سيارات الشرطة من سنين مضت طويلة يعني مش اليومين دول بس, لكن طبعا في ظل الانفلات الامني اليومين دول زادت اكتر السرقات والاخص سرقات الشرطة, لان دلوقتي الشرطة بقت نهبا لأي حد ان هو يتطوع عليها او يتكلم عليها. ليه؟ لأسباب عدة اذكر بس باختصار بسيط جدا جدا. الشرطة بعد ما ضربت في مقتل يوم 28 يناير وده للأسف بعد سنين طويلة جدا من قمع الناس وعدم العمل بالواجبات الملقاة على عاتقهم اصلا والمسؤوليات اللي عليهم, بل ان هم كانوا اداة لقمع الشعب ذاقوا مرارة ما فعلوه في الشعب. طيب اللي بعد كده بقى رفض النزول للشارع بحجج وهي صنع الانفلات الامني, وبؤكد صنع الانفلات الامني على اعين بعض المسؤولين او كتير من المسؤولين, والشرطة بتقبض فلوس وهي قاعدة في البيوت. فمش عجيب جدا ولا غريب جدا ان اللصوص يسرقوا سياراتهم ويسرقوهم هم شخصيا ويهينوهم ويعملوا, يعني انا بقول لجهاز الشرطة مش هترجع عليك هيبتك تاني الا اذا عملت الواجبات الملقاة عليك فعلا حقيقة وكنت اداة خدمة الشعب وحققت الشعب بتاعك. الشرطة في خدمة الشعب حقيقة واقعية على الارض, وكفى بها هذه النصيحة.
شكرا دكتور هشام كمال, ونتمنى ان هم يلاقوا العربية, وانا عربيتي مسروقة اذا تلاقوها معاها يبقى يعني خير وبركة, يبقى احنا يعني استفدنا من خبر اخير. مهندس صبري عامر الخبر من الوفد بيقول نجا الخروف من الذبح ومات صاحبه. بيقول انه احد الرجال في اسيوط طلع الصبح عشان يجيب الخروف, فالخروف بيجري طلع على السطح فضل يطرده يعني. المهم الراجل فقد توازنه وقع من على من على السطح مات, وطبعا اهله بقى مش نكد ومش هيذبحوا الخروف. القضية اللي انا عاوز نقف عندها في دقيقة انه فكرة انه توقع الموت والاستعداد للموت، يعني الواحد في لحظة يعني لا يعني لا تتوقع ولا ينتظر الموت، الموت يأتي بغتة واحنا بننسى ومش جاهزين ومش حاضرين، ازاي نبقى دايما جاهزين ومتوقعين؟
والله حضرتك بس سريعا جدا فكرتني هذه الواقعة بواحد كان في عمارة شغال على سقالة فوقع، فجات وقعته قدرا على عربية ثلاث ارباع نقل فيها مراتب سفنج، فكان في حد من الدكاترة واقف فنزل جري يقول يعني ممكن يلحق الموضوع، فنزل لقاه وقع على مرتبة سفنج ونازل، فحمد ربنا. فالعامل ده قال له والله ما انت ماشي الا ما اجيب حاجه ساقعه لان او ربنا نجانا ولا حاجه، فراح يجيب حاجه ساقعه من اليمن التاني عربيه ضربته. فهي اقدار الله عز وجل. لكن دكتور عاطف الحقيقه الواحد بيتذكر ان الحد الادنى لقراءه الفاتحه 17 مره في اليوم اللي هي الركعات اللي فيها الفرائض، وبيتذكر المسلم فيها مالك يوم الدين يوم القيامة الذي يبدأ بالموت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا دائما بذلك الأمر، لا يقول قولا باللسان والقلب لاهي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما يرضيه حتى نلقاه وهو عنا راضي.
شكرا مهندس صبر عامر، شكرا ضيفنا الكرام، جزاكم الله خيرا، شكرا إخواننا المشاهدين، نتمنى لكم يعني عيدا مباركا طيبا مليء بالطاعات، وما ننساش التكبير، التكبير في كل حركة نكبر وفي كل مكان نكبر. واحنا هننهي مع ضيوفنا الكرام ونكبر ونترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد،
يهديني لصراطي القرآن حياتي، يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي، يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم.